بعد أن بينا اللمحات بالعناصر الموجزة للقصة، نريد أن نتكلم أن المنهج إنما هو سلوك، والسلوك لا يمكن أن يكون سلوكا مفيدا ناجحا إلا إذا كان عن فكر قد خطط لذلك السلوك، والفكر مردود إلى شيء ليس فكرا على إطلاقه ولا على راحته، ولكنه فكر في إطار العقيدة الإيمانية. إذن فالعقيدة الإيمانية هي أساس التفكير في التحقيق لينشأ السلوك. ولذلك كان أصحاب كل مبدأ من وضع البشر يحاولون أن يجعلوا للسلوك المنهجي فكرا، وأن يجعلوا للفكر عقيدة حتى يصدر الفكر في إطار العقيدة، وحتى يصدر السلوك في إطار الفكر. لكن العقيدة في وضعهم لا تصل إلى هذه المرتبة من القداسة. لماذا؟ لأنهم بشر، وما داموا بشرا فعقولهم متفاوتة، وما دامت عقولهم متفاوتة فلا يمكن لأحد إلا أن يقنن لأحد. حين يقنن أحد لأحد كما قلنا تبدو غريزة السيطرة من المقنن والتبعية في المقنن له، ويأتي الجهل في من وضعه. ولكن العقيدة الإيمانية كلنا سواء فيها، فلا يستطيع أحد أن يتعالى بأنها منه، ولا تستنسف نفس أن تأخذ مبدأ ربها لأنه رب. أما مبدأ الأخ فمبدأ المثال، فلماذا أخضع نفسي لمبدأه وهو لا يخضع نفسه لمبدأه؟ إذن فالفارق بين العقيدة الإيمانية والعقيدة المصنوعة البشرية أن المقنن الذي نعتقده مقننا رب عالم حكيم لا تخفى عليه خطيئة ولا تتطور في إدراكاته الأشياء، فهو يعلم الخير في نهاية الخير ويعلم الجمال في قمة الجمال. أما نحن فنقنن على مستوى تفكيرنا، فإذا ما ارتقينا حاولنا أن نعدل، وقد نأتي بقانون مضاد للقانون. لماذا؟ لأنه جهل ساعة التقنين الأول ما ينشأ عندك، حاولنا أن نعدل، وقد نأتي بقانون مضاد للقانون. لماذا؟ لأنه جهل ساعة التقنين الأول ما ينشأ عند التخطيط في التقنين الثالث. إذن فالعقيدة الإيمانية أولى شيء به الإيمان، ومعناه يؤمن القلب إلى عقيدته بحيث لا تطفو مرة أخرى إلى الذهن لتبحث من جديد. فالذي يعتقد أمر ثم يحاول في بعض الأحاديث أن يطفو بهذا الأمر إلى مستوى الذهن ليناسبه لا يقال عقيدة، يقال فكرة لسه نظرية في مسألة البحث. إذن فكلمة العقيدة التي تعنيها كلمة الإيمان تدلنا على الرب، ومعنى الرب أنه شيء مربوط، مربوط لا يمكن أن تحله ورابطك فلا يمكن أن تتحلل منه. ذلك هو إطار العقيدة. حين نجد العقيدة بهذا المعنى نجد أنه لا عقائد أبدا في مدرسات الحس. كل شيء يدركه حسك، لا تقول أنا اعتقدت أن الشمس طلعت، لا تقول ان الورد نعم الملح، اعتقدت ان الورد نعم الملح، لا تقول اعتقدت ان الريحان رائحة طيبة. كل ما يدخل في بقال الحس ليس عقيدة. لماذا؟ لانه ليس مع العين عين، مشهدية، امر مشهدي. لكن العقيدة انما تأتي لامر غيبي قد يحدثك فكرك او يوسوس لك شيطانك لانه امر غيبي بمثلها، ولكن الامر الذي باع الحس لا يمكن ان يأتيه. لا اقول انا اعتقدت ان الحرارة تمدد الاجسام لان هذا امر مدرك في الحس. لا تقول ان التأثير يسبق ظاهرة الجذب، برضو امر حس. قل عرفت، قل ادركت، ولكن لا تقل اعتقدت. إذن فالعقيدة إنما تتعرض دائما لأمر غيبي. هذا الأمر الغيبي هو المطلوب منك أن يرضى، لأنه ما دام غيبا فهو عرضة. أن الحس يتمرد عليه، ومعنى ربطه تقول له يا حس يا فكر جانب البحث في هذه المسألة. ولذلك حينما تثير بعض العقائد الدينية مشهدا لا يوجد إيمان، أحيانا يبعث الخلق فيرى الكافرون النار عينا تنفع عقيدتهم، لا صار مشهدا تكفير، أحيانا يدخلون الجنة أو يدخلون يدخل المؤمن الجنة أو يدخل الكافر النار، يقول له أنت أضعت عقيدة، ده بقى أمر حسي. ولذلك إذا حصلت العلامة الكبرى يبقى خلصت عباد التوبة، لأن المسائل دخلت في باب المشهديات، وما دام دخلت في باب المشهديات خضعت أعناق الناس، والعقيدة ما جاءت لتخضع الأعناق وإنما جاءت لتخضع القلوب. ولذلك تجد مراتب اليقين كما قال العلماء تختلف. علم يقيني ينقل لك صورة معلوم من منسوخ الصدق، صار علما يقينيا، نقل لك صورة معلوم فصار علما. فإذا ما انتقلت من علم يقيني إلى عين يقيني انتقل من مرحلة إلى مرحلة وسمي عين اليقين. فإذا ما دخلت في حقيقة الذي رأيت عينه يقال لك ذلك حقيقة اليقين. إذن فالمرتبة العقدية لا تتعرض لعين اليقين، لأن ما دام العين قدامك خلاص مش عايزين عقيدة، ولا تتعرض لحقيقة اليقين، وإنما تتعرض لعلم اليقين، لأن هذا هو منطقة الاعتقاد. ولنوضح هذه المسألة بعض التوضيح، نقول مثلا هذا أنني سافرت بلدا من البلاد التي لم يتيسر لأكثركم أن يسافر، أنا سافرت إلى أمريكا، فقلت أنا رأيت فاتحة في حجم البطيخة وفي شكل التفاح وفي لون الموز وفي طعم الكمثرى وفي رائحة المانجا، تلك صورة ذهنية نقلتها إليك، وعلى قدر توثيقك لصدقي ستأخذ منها صورة علمية، على قدر صدقك قد يقين. إن كنت ما جربتني في الكذب ولا لا بأني سؤال يا أخي يا صادق، هذا هو علم اليقين. فإذا التفت خلفي وجئت بهذه الفاتحة هكذا وقلت لك هي هذه، انتقلت من علم اليقين إلى عين اليقين. فإذا شققتها بالتفكير وأعطيت كل واحد قطعة منها فأصل وتأكد من كل أوصافها وصل إلى حقيقة اليقين. تبقى حقيقة اليقين ما عندهاش تكذيب، عين اليقين ما عندهاش تكذيب إلا فيما لا يدرك بالعين، إنما علم اليقين هو ذا التكذيب. إذن فالعقائد لا تكون عقائد مربوطة عليها القلب في الأمور الحسية. وقمة العقائد في الأمر الغيبي هي ما تتواجد منه القيم. تبقى قمة العقيدة للمؤمن وجود الإله الواجب للوجود، تلك هي القمة. حين توجد هذه القمة توجد بعد ذلك أشياء تتعلق، فحين يوجد اليقين والاعتقاد والاطمئنان إلى أننا موجودون بقوة لها منتهى القدرة ولها منتهى العلم ولها منتهى الحكم ولها كل الصفات. أنا تكلمت عن الصفات التي يفرضها العقل في مخلوق، يفرضها العقل أن يطلبها المخلوق في قوة الخالق، لكني لا أعرف إلا أنها قوة حقيقية. كل ما قلت لها صفة القدرة عشان أبرزت هذا الكون، والحكمة لأنه منظم، والعناية بالإنسان لأنه نظام يتوقع مصلحة الإنسان. إذن فالأدلة التي نأتي بها أو جاء بها العلماء وجاء بها الفلسفة جاء بها الفلاسفة المسلمون في العصور التي حدثت فيها الفكر الفلسفي، نقول إن كل ذلك استدلال بالآثار على وجود القوة. تستدل بالأثر على وجود المؤثر، تلك الكلمة الموجزة التي قالها العلماء قديما، دلالة الأثر على المؤثر هي التي حللها الفكر الحديث إلى عناصر، دليل القصد، دليل الغاية، دليل السببية، دليل العناية، دليل الإحسان، كل هذه الأشياء متفرعة عن الأثر والمؤثر. لكن هل العقل حين ينتهي إلى وجود قوة لها تلك الصفات أحصر العقل الصفات المطلوبة لتلك القوة؟ لا، هو أخذ الصفات اللي رأى أنها ضرورية في إيجاد ذلك القوة. طيب وما اسم تلك القوة؟ لا يعني العقل مش مهمته هذه. إذن فالعقل مهمته أن يعرف القوة، وبعد ذلك القوة تتفضل على الخلق فترسل رسولا من الخلق بمعجزة تعجز عنها العقول وتعجز عنها الفنون المتميزة ليقول لنا ما اسم تلك القوة، ما صفات تلك القوة، ما منهج تلك القوة، ماذا أعدت القوة لمن أطاعها، ماذا أعدت القوة لمن عصاها. إذا فالعقل لا مجال له في أن يبحث في اسم القوة، ليست مسألة عقلية. صفات القوة يعرف بعض الصفات ويجهل الآخر، منهج القوة لا يعرفها. إذا فكان ولا بد حين نؤمن عقليا بوجود إله أن نؤمن مع ذلك بعقيدة هي وجوب التبليغ عن الإله، وإلا لو لم يوجد تبليغ عن الإله لما عرفنا اسم القوة ولا منهج القوة ولا ماذا أعدت القوة الإله لمن يؤمن بها أو لمن يكفر بها. إذن فالعقيدة وجود الله يترتب عليها أولا أنه الذي خلق، وقضية الخلق دي هي القضية الأولى، الشغل الثاني. فالحق يعرض لنا نموذج كثير، فيقول في القصة أنه خلقنا من تراب، من طين، من حمى، كلها الماء والتراب يطلع فيه في أحوال مختلفة. وبعد ذلك فإذا سويته ونفخت فيه من روحي تقع له كذبه، أعطى له سر الحياة وسر الحركة والحياة كلها من نفس الروح. وبعدين الروح منطقة محرمة على العقل أن يفكر، من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولكن أنتم ماديون ومجال تفكيركم يجب أن يكون ماديا. سأعطيكم المادة اللي قلت أنني خلقت الخلق منها وهي الطين، اعملوا فيها بعقولكم ما شئتم. فإذا كان الإنسان خلق كما قالت القصة من عنصره، العنصر الأول المادة الثانية الكثيفة، العنصر الثاني الرطب لأمر أمر ربي. إذا فشيء أمامنا مدرك محض، وشيء لا نعرف عنه شيء إلا ما أخبرنا الله به وبآثار الحياة في نفوسنا. فخذ الشيء الذي من نواك، أنت مادي خذ الشكل من نواك، خذ المادة وابحث فيها بنشاطك الجيني كما تحب، فإنك ستنتهي إلى القضية التي قالها الحق الذي اعتقدت أنه هو الذي خلق. كيف؟ أنت مخلوق من طين، يبقى لابد أن يكون قوام حياتك وبقائها ونموك مما يخرج من ذلك الطين، القشرة الأرضية اللي هنا على القشرة الخصبة اللي بتنبت الزرع والثمار. فلما جاء الإنسان وتقدم وابتدى يحلل العناصر التربة المحسبة، مش عناصر الأرض فصل، العناصر المحسبة التي تنبت الزروع وبقية عناصر الأرض، عناصر الأرض اللي كانت 93 يوم من جنيه معنا الجدوله التقت دلوقتي زادت عن 100، فرق بين عناصر الموجودة في الأرض، لأن الإنسان مش بس مش عايز قوت، عايز أشياء كثيرة أوي، والقوت والزرع لم يأخذ من هذه العناصر إلا 16 عنصر والباقي لمرافق الحياة. إذا كثيرة حياة ولها مرافق كبيرة تستقبل هذه العناصر الكثيرة. فحينما تقدم الإنسان يتصور عند معمل وأصبح يحلل، حللت تربة الخصبة التي تنتج الزروع الذي نأكل منها ونقيم حياتنا ونستكشف، ثم حلل مادة الإنسان فتطابقت تحليلا 16 عنصر ثم 16 عنصر، تبتدئ بالأكسجين حسب الأهمية. الاتصال الأكسجين الأول واحد في 60% أو 7% من عصر، وبعد ذلك تأتي في الأهم، يأتي الكربون، يأتي النيتروجين، يأتي الهيدروجين، يأتي المغنيسيوم، يأتي الفوسفور، يأتي البوتاسيوم، يأتي الصوديوم، يأتي المنغنيز، يأتي الحديد، يأتي الثيلوز. كل دي العناصر دي هي نفسها اللي عناصر الأرض. فإذا كان الحق حينما قال أنا خلقتكم من طين ثم حللت مادتك فوجدت أن عناصرها هي عناصر الطين، ألا تصدق قول الحق في أنه خلقك من طين؟ أتبحث بحثا بعد ذلك؟ فإذا صدقته فيما وقع تحت تجربتك المعملية، وصدقته فيما وقع من اتفاق هذه العناصر، ألا تجعل التصديق فيما علمته وأدركته كيف صدقته في عنصر بمنطقة التجريب المادي؟ يبقى لابد أن تصدقه في العنصر الآخر. وكثيرا ما كان علمك بشيء يعطي الحكم لنا غيره، فإذا كان ما في مكنتنا وأجرينا عليه كما الكلام صادق والقرآن صادق بأنه خلقنا من هذه العناصر. ومن العجيب أن الذين حللوا ليس المؤمنين فيقال أنهم جنحوا هم يصدقوا ربهم بتجاربهم. من العجيب أنهم الكافرين، الكافرين هم اللي حلوهم لكنها شاهدة شاهدا من أهلها. إذا فقبل أن تعرف العناصر كان عقيدة أن الله الذي خلق، وبعد أن عرفت العناصر بدأت أمر مذهبي علم حقيقة علمية. ولذلك الحق يقول عشان تأخذ المعلومة يقول لك إياك أن تكفل عقلك في مجال لم تشهده، يعني لم يكن في إدراكك الحقيقية، لأن العقل الأساس. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عن الإنسان علم الإنسان. ما دام تكفيه ووجه نشاطك الى شيء يصيب كما قلت. فاذا كان توجيه العقل لذلك الشيء المفيد يبقى اذا اخذنا ان العنصر كما قال الله يبقى يجب ان نصدق ان العنصر الثاني، وحيث قال الله انه من امري وما اوتيت من العلم الا قليلا، فيجب ان اجعل ذلك منطقه حرام على العقل ان يقتل. ولا تصدقوا ما تسمعون عن علم تحضير الارواح. العلوم الآن تكفي قفزات وعلم تحضير الأرواح من يوم ما ابتدأوا فيه ما تقدم ولا خطر. تحدث له حركة في بعض الأيام ثم يخرج، وتحدث حركة على قدر ما في الناس من تكفير. الناس فينا تتنفس يسكت تقبل، وإلا فإحنا نرد عليهم برد بسيط جدا. أنت يا سيدي تقول أحضرت الرأس إلى كان حضرته. أنت لا يقال إنك حضرت الروح، وأما الذي حضرت هي الروح، إلا إذا كنت تعرف الروح فلما جاءت هذه عرفت أنها الروح، وإلا شيء لا تعرفه وبعد ذلك يجيء إليك شيء آخر. ما الذي قال إن هذه الروح؟ إذن لا يستلزم أن تكون الروح معلومة لك قبل، بحيث إذا فاجأتك في جلسة بخورك تقول ها هذه الروح. وأما أن يأتي شيء ليس في مثلة الموجودين وبعد ذلك تقول هو الروح، يقول لك لا ليس الروح، هذه قوة من قوى الله اللي موجودة الجن أشياء أخرى. إنما الروح عشان تقول أنا حضرت الروح، تقول أنا أحضرت فلانا، يبقى فلان لازم يكون له صورة ذهنية معروفة، فإذا ما جاء نقول هو فلان. وإذا كنت لا تعرف الروح فكيف إذا حضرت شيء وجدت قوة خفية قلت هذه هي الروح؟ لا تنفع. وبذلك رددنا على هيسة رؤية سورة العزراء في مصر، حينما قالوا العزراء طلعت من الكنيسة وصرتها وزي الميون والفوق والليل. فإما عدت من الجزائر كنت في ندوة من الندوات بمدينة دمشق، فسألوني رأيي في هذه المسألة، فقلت لهم ودامت العزراء؟ قالوا وأناس مسلمون رأوا. قلت لهم وما الذي أعلمهم أنها العزراء؟ أكانوا يعرفون حقيقة العذراء بحيث لما جاءت الصورة قالوا هي العذراء التي نعرفها؟ قالوا نعم، أنا أريد أن أدخلهم. قلت ما الذي رأوه؟ قالوا الصورة اللي موجودة هي اللي في الكتب دي واللي في البتاع. قلت لهم الصورة من خيال الرسامين، وهل إذا ظهرت العذراء تظهر في صورتها الحقيقية ولا في صورة ما تخيله الرسامين؟ إذا فما دامت الصورة التي رأيتموها هي صورة ما تخيلها الرسامون فالمسألة خيال في خيال. ولو كنتم تعلمون حقيقة صورة مريم حقيقة لنصح من أن صدقتم أن الصورة دي هي صورة مريم. بعد ذلك إذا تكلمنا في قمة العقيدة وجود الإله الواجب الوجود وهو الذي خلق وهو رائع لكن الحق سبحانه وتعالى يضع للعقل نقاطا في البحث، أشرنا إليه سابقا في اللقاء السابق حينما قلنا يجب أن نفرق بين التعقل والتخيل. المطلوب منك إيمانيا أن تتعقل وجود هو هي الخالقة وهي وهي، ولكن ليس المطلوب منك إيماني أن تتصورها. والزلة كل الزلة أن تتصور هذه القوة. إذن فالتعقل هو المطلب الإيمان، التصور اللي أزعج العقول الثلاثة هو اللي تعبها. ولأجل أن نفرق بين تعقل شيء وبين تصوره، نفرض أن الباب مغلق وليس زجاجة، ثم سمعنا الجرس يرن، كلنا سنتعقل وجود طارئ يطلب فتح الباب. هذا هو القدر التعقلي اللي مطلوب منا جميعا أن نعتقد. أما أن سنقل بعضنا حذر حذر ينزل لذلك، أهو رجل الإمرأة كبير أم صغير، أكبر أم أكبر، الله له جوارح ولا ملوش، لبس إيه، أقول له أنت أدخلت نفسك في متاهة التصور. والدين يطلب منك أن تقف عند منطقة التعقل. ما دام دخلت في منطقة التصور جاءت الهلوسة الفكرية ولم تصل أبدا إلى نتيجة. فالإسلام جاء ليوقفنا عند منطقة التعقل. منطقة التعقل لذات واجب الوجود إيه؟ في إطار ليس كمثله شيء. تعقل وجود القوة في إطار ليس كمثله شيء. فإذا انتقلت من الذات إلى الصفات، خذ أيضا قضية في إطار ليس كمثله شيء. فإن قيل له سمع وله بصر وله وجه وله يد، لا تحاول أن تخرج من نطاق ليس كمثله شيء، بل هو أدرى بنفسه وابتنع عن نفسه المعلومات. ليس لي أبدا أنني أتجيد في هذه المعلومات. فإذا قل ستك على العين والرأس، تصور هذا ستك فيه هذا هو الممنوع، والنطق بها هو الأبار، لأنها قد تخطر في غفلة الإنسان فكرة هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها لما قالوا لي نحن نفكر ببالنا أشياء كده نتعاظم أن نتكلم بها، قال ما دمتم تتعظمون أن تتكلموا بها فذلك هو الإيمان. كأن كلام لا يقال، كلام لا يقال. فإذا قال الحق لله صفات، خذ الصفات على العين والرأس، وإياك أن تعطلها وإياك أن تسبح في إطار ليس كمثله شيء. فإذا عز عليك أن تهدم هذه القضية العقلية، فقل وما أكثر الأشياء المادية السر التي عجز عقلك عن حلها. ويظهر أن اكتشاف العقول لبعض أسرار المادة أغراها بالعلو، فظنت أنها تقدر على كل شيء. يقول لا، يجب أن تأخذ المسألة من زاوية أخرى. هذه الزاوية وهو أن العقل الذي اكتشف سرا من أسرار المادة الآن كان عاجز عنه أمر. إذن فاكتشافات العقول ليست دليل فوقها، وإنما هي دليل عجزها. ولو كان لها تفوق لكان بمجرد أن توجد العقول في الرأس كل المعلومات تيجي على طرف الصمام. إنما فيه أشياء وأشياء مادية وعجزنا عن إدراكها. حينما كانوا يقولون إن في بعض المواد، مواد مغناطيسية يعني مدفونة قد عشت، ولما وإذا أرادوا أن يدفنوا السن هذا لفهاج هذا يوم يجيبوا قضيب ويجيبوه لنا في المعمل، قضيب ممرض، ويجيبوا قضيب مفيش فيه ويقول لنا وجهوا القضيب هذا على هذا في اتجاه واحد. إن عملتوا في اتجاهين اللي تنظموا مرة تلخبطوا مرة ثانية. والمراد إن السالبات زي اللي بيقولوا تيجي في ناحية والموجبات تيجي في ناحية. فكنا نقول وكيف هذا القضيب الحديث الجامع لا أرى في حركة، كيف إن الذرة تيجي كده وتروح كده؟ إزاي؟ قال لك فيه فرق بين أن يوجد الشيء وبين أن يدرك وجوده. هو موجود ولكن آلتك في الإدراك قاصرة، وما دام آلتك في الإدراك قاصرة ما تروحش من الوجود وتنسيه. بدليل إن قبل ما يخترع المظهر كانت فيه ميكروبات لا نراها ولا نعرفها، وبعد ذلك حدثونا عنها وهي عالم وتجري وتسبح ولا عدم إدراكنا له كان عدم وجود لا موجودة ولكن وسيلة الإدراك ناقصة. ولماذا تأخذ هذه المسألة أخذ ورد؟ الطبيب حينما يجد الإنسان عينه لا ترى على بعد فكر أمطار يسمع له آلة صور على بعد 20 متر، إذا فالشيء الذي لم يره معناه أنه لم يكن موجود، هو موجود ولكن آلة إدراكه الله ناقصة. إذا فكثير من أسرار الكون هكذا. فبعد ذلك أرادوا أن يثبتوا هذا المعلوم في نفسه، فماذا فعل؟ تركوا القضيب الجامد وجاءوا وأظنهم يجيئون إلى الآن في المعامل بأنبوبة زجاجية تشف عما فيه وملؤوها ببرادة الحديد وأغلقوه، وبعد ذلك مس القضيب الممرمس في اتجاه فرأينا بأعيننا الذرات لأنها مخلخلة تنتقل وتترسل رجعناها تطلق بره، فظللنا هكذا هكذا تترسل إلى أن تتأثر. وبعد ذلك تسأل إن إذا فالحديد السمي الذي كنا لا نرى فيه تحرك الذرة، الذرات ضئيلة جدا بحيث لا تدخل في مدرستنا، فلما ضخموها شوية في براد الحديد ومن زجاج عرفنا تحركها. إذا فوجود الشيء شيء وإدراك وجوده شيء آخر. فحين يقف العقل أمام شيء من الأشياء المتعلقة بالرب نقول له: من لم يقف عقلك هذه الوقت لما استحق أن يكون ربك. إن أدركته بكل شيء بدليل العقل، لأن إدراك العقل لأي صورة معناه قدرة العقل على الصورة، ولا يمكن أن يكون الحق في أي مظهر من المظاهر مقدورا عليه من الفهم أبدا. لذلك يجب أن تتلقى عن صفاته وعن أفعاله منه، وحسبك أنك اعتقدت أنه رب. وما دام اعتقدت أنه رب إياك أن يتيقظ عقلك ويتنفس. لماذا؟ قالت: لأن تكاليف المنهج الإلهي للنفس الإنسانية تكاليف لكل قواه، يكلف العين ويحدد لها مجال الرؤية، انظري إلى هذا وأغضي وغضي في هذا، والأذن اسمعي هذا ولا تسمعك هذا، والفم ذق هذا ولا تذق هذا، اليد اعملي هذا ولا تعملي هذا. إذا فمعنى المنهج تنظيم حركة كل قوة، ولا أصل قوة من هذه القوة. فإذا كان العقل يريد الله أن يجعل له منهجا، ماذا يصنعه له؟ إذا كانت المناهج ابتلاء للجوارح عشان يساقوا على شهوات مرادات نفسها، أن تقف عند منهج الله. ما دام مرادات العلم مرادها أنها تشوف كل حاجة، والأذن عايزة تسمع كل حاجة، والعين تأكل كل حاجة. الله، إذا التكاليف ابتلاءات للجوارح. بيقول الله: اللي ينجح واللي ينجح. فالعقل ما شهوته، العين شهوته أن ترى، والأذن شهوته أن تسمع، واللسان شهوته أن يقول، لكن المنهج حيفتد هذه الأشياء. فما شهوة العقل؟ شهوة العقل أن يأخذ. إذا الابتلاء والتكليف فيه يزيل حدث بل غبار الشيطان، وذلك هو سر وجود المتشابه في القرآن. أشياء هي تكليف للعقل. إن كان العقل مؤمن بإله واه إلى آخره يبقى يأخذها كده قضية مسلمة. ولذلك الذين يحاولون أن يرضوا العقل بهذه وبعد ذلك يقولون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون، نقول لهم: المتشابه ورد في الأحكام المطلوبة من المثلث أم ورد في أشياء أخرى لا مطلوبية فيها للمثلث؟ لو أنها وردت في المطلوب من المثلث كل الإنسان سيكلفنا بأمر المتشابه ولا يستحيل، لكن التشابه جاء في غير ذلك. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام محق القرآن محكم ومتشابه، فما علمتم من محكمه فاعملوا به، وما علمتم من متشابهه فآمنوا به. إذا منهج الأحكام العمل ومنهج المتشابه الإيمان حين يوجد الإيمان. ولذلك والراسخون في العلم الذين يفهمون العلم على حقيقته ماذا يقولون؟ يقولون: آمنا به. وتفكيك الرسول أن منطقة المتشابه منطقة إيمان ومنطقة الإحكام منطقة العمل. فإذا كنت المسألة هتتعبك لو أن مفروض فيها تحليل.
حين يتحدد وضع النوعين نجد قوما يختلفون في ذلك التحديد، وخاصة القوم الذين حاولوا أن ينقلوا لنا ثقافات هذه الثقافات لم تتقيد بمنهج سماء ولم تتقيد بما تقيدنا به من أصول ورثناها ولم تتقيد بتكليف يعز علينا أن نفارقه. هم أشرار في أن يقننوا لأممهم ما شاءوا، ولكننا لسنا بالأحرار لأن عندنا منهجا تكفل بكل شيء. الواحد منهم في الأسرة حينما تبلغ بنته وتبتدئ نضارتها يتطلب منها أن تعمل وأن تضرب في الحياة، أما نحن فغير ذلك. إذن فما الذي يدعونا ويجعلنا نأخذ تشريعا وتقنينا من بلاد هي مضطرة إليه بحكم ظروفها أو مضطرة إليه بحكم أنها تخبط في التقنين بعقلها؟ لكن ما الذي يدعونا إلى ذلك وعندنا غناء في كل شيء، وليس في مسألة المرأة فحسب بل في كل تقنين من تقنينات البشر الوضعية؟ هم معذورون في أن يقننوا لأنهم قد لا يجدون في دينهم إن كانوا متدينين ما يشبع مظاهر الحياة وما يشبع نواحي الوجود، ولكن ما عذرنا نحن وقد تم كل شيء واكتمل. إذن فلا بد أن ننظر إلى معاني ذلك كله. معاني ذلك كله أنهم أرادوا أن يفتنونا، وإذا ما وجدنا تشريعا فيه خير عزوناه إليهم، وإذا ما وجدنا في إسلامنا تقنينا يكافئه أو يساويه أو يعتلي عليه قالوا إن هذا التقنين قد وضع لزمن غير هذا الزمان. وللأسف يوجد أناس من المسلمين يبررون ذلك. إذن فمهمتهم أن يدخلوا برأس الحربة بالفتنة ليجعلوا المسلمين يتحللون من دينهم ومن تقاليدهم ومن مبادئ إسلامهم، لأنهم عرفوا من واقع التاريخ أن المسلمين حينما كانوا سائرين على منهج الله تفوقوا وسادوا، وهم يخشون أن يتفوق المسلمون. تفوق المسلمين معناه أنه لا تبقى في الأرض بقعة إلا وترتضي الإسلام دينا، ولكنهم يحاولون أن يفسدوا سلوك المسلمين وأن يفسدوا قانون الاجتماع في المسلمين وأن يفسدوا التخلق في المسلمين، حتى إذا ما جاء أحد ليتشدق بنظريات الإسلام جعلوا المجتمع الإسلامي أمامه مرآة يرى فيها الإسلام وقالوا ذلك هو الإسلام. الحق سبحانه وتعالى لم يأمن بشرا على أن يقنن لبشر، لأن التقنين للبشر يجب أن يكون مستوفيا لكل وسائل التقنين، علما بمقتضيات المقنن له وخروجا عن هوى في المقنن وعدم انتفاع بما يقنن، ولا يوجد ذلك في بشر أبدا. إذن فالحق سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان ووهبه الحياة هو الوحيد الذي يضع له منهج هذه الحياة ويضع له حركة هذه الحياة، وحين يضع الحق منهج حركة الحياة يكون قد أعطى الحياة قيمتها الحقيقية المرادة لله، لأن الحياة وحركة الحياة بدون قيم تحرسها حياة حيوانية صرفة. وإذا كانت حياة حيوانية صرفة فلا معنى لأن يتميز الإنسان بما أوتي من عقل وفكر على سائر الأجناس بما فيها الحيوان. تنظيم حركة الحياة هو منهج القرآن، أو هو آخر منهج للسماء لتنظيم حركة الحياة للبشر. حين أأخذ نظام حركة حياتي عن إله أؤمن بأنه فوق وأؤمن بأنه حكيم وأؤمن بأنه قادر وأؤمن بأنه لا ينتفع بما قنن، لا يكون ذلك فيه جرحا لسيادتي. أما إذا أخذت من إنسان آخر فلماذا جعل ذلك الإنسان الآخر أولى بالتقنين مني، وذلك هو غرور البشر أمام نظريات البشر. لو نظرت إلى المجتمع العالمي وجدت الحرب باردة كانت أو ساخنة، ليس معناه إلا الدفاع عن نظريات. هذه النظريات كل واحد يرى أنها أولى بأن تسود، وكل واحد يرى بأنها تهدف إلى الحقيقة. فالذي يستطيع أن يمنهجها فحياة للناس بالسلم يستطيع، والذي لا يستطيع أن يمنهجها حاول فرض نظرياته بالقوة وبالإكراه وبالحمل. وحين تجد مقننا يحمل الناس بالإكراه على مبدأ من مبادئه، فاعلم أول شيء أنه نفسه غير مقتنع بما قنن، لأنه لو كان مقتنعا بما قنن وعقله يرتضي وخلقه يرتضي لظن ذلك في الناس حين يطرح عليهم المبدأ ليناقش سيتقبلونه. لماذا يرفضونه؟ إذن لا هوى له فيه وهو حق وواقع. أما صاحب المبدأ الذي يرى فيه مخالفة لقوانين النفس وطبائع الأشياء وهو لغرض ما يحاول أن يسيطر به وأن يسود، يعلم جيدا أنه لو لم يحمل الناس على المبدأ بالقوة ولو لم يحمه بالسلطة لم اقتنع الناس به. ولو كان هو مقتنعا به لترك المبدأ ليناقشه الناس ويعلمه الناس، فإذا ما اقتنعوا به أقبلوا عليه. ولذلك تجد في القرآن ما يشير إلى ذلك المبدأ. كيف يقول الحق سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين؟ ولماذا الإكراه؟ قد تبين الرشد من الغي. إذن فطريق الرشد واضح وطريق الغي واضح، إذن فلا ضرورة للإكراه. وما دام الرشد قد وضح وما دام الغي قد وضح، إذن فالعقل السليم الفطري يجب أن يقبل على هذا المنهج. ما الذي يمنعه؟ إذن فلا إكراه في مبدأ الدين، أن تؤمن بأن هناك إله وأن تؤمن بأن هناك رسل وأن تؤمن بأن هناك منهجا لا يكرهك أحد عليه، لأنك لم تدخل في منطقة الالتزام. أما إذا آمنت فقد التزمت، وما دمت قد آمنت والتزمت فإذا كسرت أي قانون للإسلام يجب أن تقوم عليك العقوبة، ويجب أن يقوم عليك التأديب، ويجب أن يقوم عليك التعزير. لماذا؟ لأنك التزمت. لو لم تلتزم ما دخلت في حيز ذلك. ولذلك تجد كل تشريع من الله وتكليف لخلقه يبدأه دائما بحيثية ذلك: يا أيها الذين آمنوا آمنتم بي وآمنتم بصدق التبليغ عني، خذوا عني أحكامكم، كتب عليكم الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم. إذن فالبداية بيا أيها الذين آمنوا تعطي مبدأ يا من التزمت بألوهيتي ويا من التزمت بصدق التبليغ عني تقبل مني ما أبلغه. ولكن الذي لم يؤمن خارج عن ذلك النطاق. فالحق سبحانه وتعالى لأنه يعلم أنه قنن للفطر السليمة، فما على الرسل الذين يجيئون إلا أن يزيحوا الغفلة عن الناس وأن يزيحوا آثار البيئة وآثار التقليد للبيئة. لأن المنهج التكليفي حينما جاء أول الأمر جاء منهجا مشهديا، وكان على آدم أن يبلغه لبنيه، ولا شك أنه بلغ المنهج لبنيه، منهج فيه نظام الحياة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي آية أخرى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ذلك هو حظ الحياة الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهو المنهج الذي وضحه الله حينما قال للذكر وللأنثى أن من يمس نحيه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار الآخرة. هذا موضوع المنهج. إذن فمهمة الرسل إنما جاءت لتنفض عن النفس البشرية غبار الغفلة وما تنشئه الغفلة من ران على القلب يحجب فطرته السليمة وتنزع الناس من تقليد البيئات. ولكن إذا كان الفساد إنما يطرأ على البشر في عدم أخذهم بمنهج الله من طريقين، طريق الغفلة وطريق تقليد البيئة، إنا وجدنا آباءنا وطريق الغفلة. نعم، الحق سبحانه وتعالى بيّن ذلك وبيّن أن البيئة لا تفسد ويأتي بعدها ليقلدها في ضلالها، إلا أن تكون البيئة قد حصلت لها غفلة عن المنهج. هذه الغفلة تبدأ واحدة ثم واحدة ثم واحدة، وذلك هو الران. والرسول صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن ذلك فيما حدثنا به حذيفة بن اليمان حينما قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن، علموا من القرآن وعلموا من السنة. وحدثنا عن رفع الأمانة قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجد، كجمر دحرجته على رجله فنفط فتراه منتبرا وليس به شيء. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصن فدحرجه على رجله. قال حذيفة: فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد يوجد أحد منهم يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، وحتى يقال للرجل ما أظرفه ما أجلده ما أعقله وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقد مر علي زمان، وحذيفة رضي الله عنه هو الذي يتكلم، وقد مر علي زمان وما كنت أبالي أيكم بايع، لإن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولإن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي ساعي. أما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. هكذا تدخل الغفلة على القلوب واحدة واحدة. ثم يشرحها رسول الله فيما حدث أيضا به حذيفة حينما جلس عند عمر رضي الله عنهما، فقال: أيكم يذكر الفتنة؟ فقال أصحاب عمر: كلنا يذكر الفتنة. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله. قالوا: نعم. قال: لا، تلك تكفرها الصلاة ويكفرها الصوم، ولكني أعني الفتن التي تموج كموج البحر. فأسكت القوم، أي لم يكن عند أحد جار، إلى أن قال حذيفة: أنا سمعت. قال: أنت لله أبوك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. كلنا يعلم كيف يصنع الحصير: نأخذ عودا من الثمار ونضعه في الخيط هكذا، ثم نأتي بعود آخر فنضعه، فالعود الأول لا يحجب شيئا ولكن الثاني يزيد في الحجم، وهكذا وهكذا. فذلك هو الران، أي أن الفتنة والغفلة عن منهج الله تأتي في شيء فيسهل، ثم تأتي في شيء فيسهل، ثم تأتي في شيء فيسهل، إلى أن قال ماذا؟ تعرض الفتن على القلوب كالقصير عودا عودا، وفي رواية عودا عودا، وفي رواية عوضا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تكون على قلبين على أبيض مثل الصفر، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا منفوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. إذن فمنهج الإله في حركة الحياة إنما يبعد عن الناس بالغفلة الفردية أولا، فإذا ما غفل الإنسان عن المنهج وغفل بعد ذلك عن شيء آخر من المنهج تكون الران وتكون الحصير. حين يكون ذلك يوجد الجيل الذي يتلقى عن من غفل ووجد فيه الران، فلا يأخذ شيئا من قضايا الإسلام ولا من منهج الإسلام، ويأخذ إنما وجد إنا وجدنا آباءنا على أمة. ولذلك يلفت القرآن إلى ذلك لفتة تنبهنا إلى التردد بين البيئة الفاسدة وبين الغفلة الفردية الأولى، وأن الغفلة في الأفراد في جزئيات الدين هي التي تكون البيئة الفاسدة، وأن البيئة الفاسدة سيأتي بعد ذلك من يقلدها. ماذا قال الحق في ذلك؟ يقول ذلك في آية أخذ الميثاق: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، هذه أول مرتبة، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. إذن فالتفصي عن منهج السماء وعن نظام حركة الحياة الهابطة من السماء إنما ينشأ من الغفلة، وإنما ينشأ من البيئة بعد الغفلة. لذلك جاءت مواكب الرسل لتنبه الناس. لماذا جاءت مواكب الرسل لتنبه الناس؟ لأن النفس البشرية التي تلقت منهج الله جعل الله لها من المنهج قانون صيانة المنهج، فإذا ما أذنب الإنسان ذنبا جعل الله من صميم المنهج أن لا تفرح بالذنب بل تندم لأنك فعلته، وأن لا تحاول أن تبرره بأن تجعله حلالا، فعلته لا تحاول أن تبرر لنفسك بأنه حلال، لأنك كونك تعلم بأنه حرام ونفسك قويت عليه وضرورتك ألجأت فلا تتجانف لإثم. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، أما أن تحاول أن تقول أنه حلال، فإذا بحث الربا قل أنه ضرور هو محرم محرم، ولكن الضرورة تقدر بقدرها والضرورة على رأس من يقننها، لكن لا تقل انه حلال، لا تحاول ان تنزعه من منهج الله، قل انه ضرورة. فاعترافك بانك خالفت وبانك تعمل وان عصي اخف من ان ترده على الله، لانك اذا حللت ما حرم الله دخلت في نطاق اخر غير نطاق المعصية، وهو نطاق شاق على النفس الايمانية. اذا فالغفلة اول ما تجيء، أو المنهج حينما يخالف في جزئية في عناصر التكليف، أن تتنبه لنفسك وأن تردها عن غايتها. فإن لم تقوى على نفسك طلب من الغير أن يردك عن منكرك، فإذا لم يوجد ذلك الغير وكان نصيبه أيضا من الغفلة مثل نصيبه، إذن فالفساد قد طم، لا الإنسان استطاع أن يرد نفسه إلى صواب المنهج ولا أحد غيره استطاع أن يلويه إلى صواب المنهج، فماذا يكون؟ لا بد أن يرسل رسول. إذن فالرسل إنما جاءوا لينفضوا عن الناس غبار الغفلة، ولينفضوا عن الجوهر الإنساني الأصيل صدأ البيئة. والفطرة السليمة لا يأتي الرسول ليعرفها بربه ولكن ليبلغها عن ربه. فكيف تكون الفطرة السليمة؟ الفطرة السليمة بأن نمنع عنها الرأي وأن نمنع عنها الكبر لتصح، وحين تصح وحين تسلم فإنها ستلتفت لفتة يقينية إلى ضرورة وجود إله وإلى ضرورة وجود رسول مبلغ عن ذلك الإله.
إن الذين آمنوا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. أكن في إيمان حق وإيمان غير حق؟ إيه حق الإيمان؟ إيه الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. كلمة حق في الإيمان وردت عند هذه وفي آية أخرى في سورة الإيه؟ في سورة الأمثال. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم إيه؟ وعلى ربهم يتوكلون. أولئك هم المؤمنون حقا. جاء وصف الإيمان بالحق في الموضعين، موضع الأول والموضع الثاني. إذن فللإيمان حقائق، للإيمان حقائق، هذه الحقائق لا يتم الإيمان إلا بها. ما هي هذه الحقائق؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ذا معنى ذلك في النفس، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. على ربهم يتوكلون قضية من قضايا الإيمان، عنصر ذاتي من عناصر الإيمان. إذا ذكر الله وجلت القلوب وإذا تليت عليهم الآيات زادتهم إيمانا، أي كل آية بما تدل عليه من العقيدة، لأننا حين آمنا آمنا بالحق المطلق وهو الله، وعلينا بعد ذلك أن نؤمن بكل ما يجيء عن الله، فكل ما يجيء عن الله تحمله الآيات. الذين يناقشون هذه القضية في أن الإيمان يزيد أو ينقص، نقول له الإيمان المطلق بالله لا يزيد ولا ينقص، ولكن الإيمان المطلق بالله يتبعه الإيمان بما يقوله الله، وما يقوله الله تحمله آيات الله. فكلما جاء القرآن بقضية الإيمان أقول زدت إيمان. معنى زدت إيمان أي مش في الله، أي فيما جاء عن الله من أمور الغيب. وبذلك ينحل إشكال المعارضات والمهاترات والخصومات في فهم، حتى يستقبل الناس الإسلام صافيا، يستقبله غير معكر بمثل هذه المناقشات. الإيمان بالله هو إيمان القمة، آمنت بالله انتهى خلاص. وبعد ذلك يقول الله لي أشياء، هذه الأشياء قد تكون غيبا، يعني غير خاضعة لحواسي ولمدركاتي، لأن الله قالها أؤمن بها. إذن فكل ما تنزل آية بغير مشهدي أي لأمر غيبي أنا أؤمن فأزداد إيمانا، لا في أصل الإيمان الكلمة ولكن في الإيمان بالأشياء الغيبية. فمثلا الإيمان كما قال رسول الله جوابا لجبريل، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. كل واحدة من هذه، إذا قال آمن بالملائكة يبقى زدت إيمان، آمنت بالله وآمنت بما قال الله أولا وهو الملائكة. قال آمن بالله وآمن برسل الآخر، آمنت بالله وآمنت بما نزل وبما قال من الكتب والرسل، وآمن باليوم الآخر آمنت الأصل بالله وآمنت زائدا باليوم الآخر وكذلك بالقدر خيره وشره. إذن فالإيمان القمة هو أن تؤمن بالله، وبعد ذلك إذا آمنت بالله آمن بكل ما يقوله لك الله ولا تناقشه بعقلك. لماذا؟ لأن مناقشتك له بعقلك رجوع في القضية الأولى وهو أنك آمنت بالله. ليه؟ لأن مدام آمنت بالله وأنه الحق المطلق والقوي المطلق والغنى المطلق والحكمة المطلقة، بعد ذلك إذا قال لك شيئا وثقه فقط إلى الله. أقاله الله أم لم يقل؟ كل عمل عقلك. إذن فعمل العقل أولا هو أن تؤمن بإيمان القمة بالله، وبعد ذلك تؤمن بما يقوله لك الله سبحانه وتعالى. وإذا آمنت بما يقوله الله سبحانه وتعالى ستؤمن بالمقول تباعا لا بالقائل، فكأن الإيمان بالقائل لا يزيد ولا ينقص، ولكن الإيمان بالمقول عن الله هو اللي يزيد. كلما جاءت آية أزداد إيمانا. وعلى ربهم يتوكلون، على ربهم يتوكلون. توكل ده الرصيد، الرصيد اللي يمتاز به المؤمن عن غيره. هذا الرصيد ما دمت مؤمنا به فيجب أن لا يفجعك أي خطر وأن لا يقلقك أي هم. الذين لا يؤمنون بالله معذورون في أن يؤمنوا على حياتهم، ومعذورون أيضا في أن يؤمنوا على ممتلكاتهم، ومعذورون أيضا في أن يؤمنوا لأولادهم، ولكن الإيمان بالله هو تأمين المسلم لكل ما يهمه في هذه الحياة. فأمن في يد الله، إن أردت أن تؤمن على أولادك، تؤمن على ملك، أمن في يد الله، أعطي المحتاج الآن فسيوفر الله لك إن احتاج، أو لبنيك إن احتاجوا من يعطيهم، لأن الأمانة في يد مضمونة لا تخون، ومن أوفى بعهده من الله. فإذا قال أولئك هم المؤمنون حقا، يبقى عنصر التوكل ما هو؟ عنصر التوكل يجب أن لا يفهم فهما سطحيا، لأن التوكل غير التواكل كما تعلمون. التوكل هو استنفاذ العبد أسبابه ثم اعتقاده أن الأسباب هذه ليست فاعلة بذاتها، وإلا فقد تكدي هذه الأسباب. إذن فالأسباب عطاء الله، أنا لا أخلق الأسباب، الأسباب عطاء الله، يده ممدودة بالأسباب، فأنا أخذ الأسباب من الله. فإذا ما أعملت كل أسبابي يجب أن لا أثق في أن تلك الأسباب فاعلة بذاتها، وإلا أكداها الله، وبعد ذلك لم تأتي بشيء، وبعد ذلك أتوكل. إذن فالتوكل هو الرصيد الأخير الذي يطلب تدخل الله مباشرة بعد أن تستنفذ أسبابه. فمثلا أتى الابن تلميذ، وبعد ذلك جاء ألاقيه قاعد على مكتبه ومذاكر دروسه جيد ومقبل عليها، وبعد ذلك أشكلت عليه مسألة وقف عقله عندها، حينئذ أتدخل أنا. لكن إذا كنت لا أراه جالسا ولا يحضر وليس عنده كتب ولا أعينه في أي شيء، الأسباب الأصيلة لم يعملها. إذن فما كيف يعين الله؟ يعين الله من استنفذ أسبابه. الأسباب تؤدى أولا لأنها عطاء الله، وما دامت عطاء الله فيجب أن لا أرد عطاء الله أولا حتى أطلب تدخله ثانيا. وعلى ربه يتوكل أولئك هم المؤمنون حقا، ذلك كلام ذاتي، وبعد ذلك كلام ينقل إلى الساحة الخارجية. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. وقصت لنا كتب السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصحابي من أصحابه وحديثة: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمنا بالله حقا. مؤمن حق دي كلمة كبيرة لازم لها مدلول. فقال: لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ وكلام كده ينقال لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها. هات لواحد يستوي الذهب والحصى كده عنده، ده خلاص الدنيا دي خلاص. وفي الغيب الأمر الغيبي، هذا في الأمر المشهدي وهو الدنيا. وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون، وإلى أهل النار في النار يعذبون. إذن فالأمور الغيبية أصبحت مشهدا مش غيب. قال: عرفت فالزم. دي حقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان أن تكون الأمور الغيبية ما دام الله قد قالها أمر مشهدي. ولذلك يقول ابن أبي طالب: لو انكشف عني الحجاب ما ازددت يقينا. وكان الحجاب ينكشف لم أزدد يقينا، خلاص ربنا قال انتهت. وإلا إذا كنت لا أؤمن إلا بما أرى، فكأن عيني أوثق عندي من الله. وإذا كنت لا أؤمن إلا إذا سمعت، فكأن سمعي أوثق من الله. ولذلك ربنا يأخذنا بنفس كده يقول إيه: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. كفاية يا رب أن تكون شهيدا. فإذا ما قال شيئا يبقى الاستهدى. ولذلك يقول العارفون بالله: العقل ده كالمصية، العقل حر في أن يبحث عن إيمانه بالله، يبحث ماذا. فإذا اقتنع إلى الإيمان بالله سلم زمامه لربه. ولذلك جابوا مثال جميل فقالوا: العقل كالمصية يوصلك إلى حضرة السلطان، ولكن لا يدخل معك عليه.
يقف على الباب خلاص. ولذلك الله قال ولا إذن فأولئك هم المؤمنون حقا، فمن آمن ولم يهاجر ومن هاجر ولم يجاهد ومن لم يوافي يبقى إيمانه مفيش إيمان، لأن الله يقول أولئك هم المؤمنون حقا. ولذلك يعرض الحق سبحانه وتعالى صورة، هذه الصورة رمز باكر. ليه؟ لأن الحق يعلم ما يتعرض له الإسلام، فإذا كان الرسول قد قال لا هجرة بعد الفتح صدق، لأن خلاص ما بقاش في دار كفر ودار الإسلام والجزيرة كلها دانت، تهاجر لي بعد الفتح طب ليه؟ ما بقاش مكة مسلمة أخرى، ولكن جهاد. فإذا جد على المسلم ما يمكن أن يضطهد المؤمن فيه في دينه أو يضطهد في تحكيم منهج ربه أو يضطهد في مجاولة شعائره، أنا أقول لا هجرة بعد الفتح، ولكن أن نجعلها مرحلية بعثية أيضا لبعث الإسلام. ولذلك يضرب الحق مثلا في قوله إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، شوف البشاعة شوف التبشيع، إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، تتوفاهم يعني ساعة الاحتضار، وساعة الاحتضار لا يغش المرء فيها نفسه. ليه؟ لأنه كان بيغش بمخادعة الحياة، ولكنه الآن في الساعة التي يؤمن فيها الفاجر ما عادش يغش نفسه. إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، كلمة ظالمي أنفسهم دي شوف قوية ازاي، ظلموا نفوسهم. إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، ليه ظلمت نفسكم الظلم دي؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. مستضعفين ليست عذرا، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. المستضعف لا يقبل عذره إلا إذا كان، لأن المستضعف نوعين، مستضعف يعني هناك قوي متسلط عليه ولا حيلة له، ومستضعف عنده من أسباب الحيلة ما يستطيع أن ينجو به من القوي. فالمستضعف الذي لا حيلة له إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا إيه؟ لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. لكن المستضعف اللي استلان أنه ضعيف واستقر ربطته الأرض وربطته العادة وربطه الإنف بالوطن، لا نقول له كنت احتال، احتال في أن تخرج من دار الكفر إلى دار الإسلام ولن تعود كحيلة. والأسوة في الهجرة كانت برسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأى عمر بن الخطاب يهاجر جهرة ويتحدى ورسول الله بمن يسره من الملأ الأعلى يخرج مستخفيا؟ إنما رسول الله يضرب المثل دائما للضعفاء، ما بيضربش المثل للقوي، لأن القوي يستطيع أن يخرج على أي حال وعلى أي شكل، ولكن الأسوة إنما تكون للضعيف الذي لا يقدر. فالذي لا يقدر مستضعف فليحتل كما احتال رسول الله، وليهيئ الأسباب كما هيئها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يخرج مستخفيا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان إلى إيه؟ إلى آخره. هؤلاء هذا المنظر البشع عند الوفاة، ومعنى عند الوفاة أنه لا يستطيع أن يستدرك من عمره شيئا فاته لأنها ضربة لاجب وانتهت. ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، تقريع، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، رد للاعتذار، أو ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وبعد ذلك يأتي في الآية التي بعد التي تليها يقول أنتم خايفين من إيه؟ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجما إلى الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وناهيك بصفقة يكون الأجر فيها من يد الله، إنها صفقة رابحة رباحا موثوق به غير مذموم. فكأن الحق سبحانه وتعالى يريد بالمسلمين أن يكونوا أعزاء في أماكنهم، أعزاء في تطبيق مناهجهم، أعزاء في إقامة شعائرهم. فإذا ما وجدوا أنهم لا يقدرون ففي الأرض منأى للكريم عن الخلا، وفي النفس من رام الخلا متجنبه. والسلام عليكم ورحمة الله.
الإنسان في زواياه العقلية يقتنع، وفي زواياه النفسية يتحتم عليه أن يبحث عن دين وعن منهج، لأن ملكات النفس متعددة وقواها مختلفة، وكل قوة تتطلب غذاءها. والحق سبحانه وتعالى هو الذي فطر هذه النفس وفطر ملكته وفطر قواه، فهو العليم بما يغذي تلك الملكات ويقويها. أما شيء غامض عن الناس كيف يقننون له كما قلنا؟ لا يمكن، فلا بد أن نستقبل للنفس تقنين السماء. النفس البشرية لو لم ترتبط بإيمان تنظر إلى نفسها فتجد أن أحداث الحياة تحصل في غيرها وقد تحصل فيها، وأحداثها إن كانت سارة في بعض الأحايين فهي مقربة في بعض الأحايين الأخرى. حين تحدث للإنسان حادثة لا يستطيبها ويحزن من أجلها، الحادثة التي تحدث له أمام نفسه تنشأ عن أصلين، عن أصل حصل من الإنسان بأنه أصابه شيء بأسباب قصر فيها، فإذا ما كان ذلك فلا يلومن إلا نفسه لأنه قصر في الأسباب، فليس له غريم أمامه، ليس له غريم، هذا الغريم يوقع به، ولكن تقصيري في الأسباب هو الذي أوقعني في هذه القوة. ومصائب وأشياء تسيئه ليست من صنع يده بل تقع عليه هكذا. فإذا كان الإنسان وحده في الكون ولم يكن له إيمان يشحنه بطاقة تمده بأنه ما دام ذلك الأمر غير إرادي وأنه لم يكن له فيه سبب، فإن مجريه عليه لا بد أن تكون له حكمة، ولا يمكن أن يخطئني ثواب المصيبة التي أصاب بها دون أن أكون لي فيها أسباب، أن يكون لي فيها أسباب. لو لم يكن فيه ذلك الإيمان كيف يرد حزن نفسه وليس أمامه غير؟ إن كانت نفسه قد قصرت فإنه بالعقل يقول لها يا نفسي لا تعزني، أنت قصرت في هذا فكان الجزاء كذلك. ولكن حين لا يكون أمامه غير ماذا يفعل؟ إذن سيشقى وسيتعب نفسيا وسيكون قلقا وسيكون برما. أما حين يكون له إيمان وله دين يقول له إن لك ربا يجري عليك من أحكامه ما يصلحك لا ما تعلم أنه يصلحك، وبعد ذلك يستقرئ الوجود فيجد كم أحداث كان يكرهها فجاءت بالخير، وكم أحداث كان يحبها فجاءت بالشر. إذن فذلك يسليه واقع الحياة عن قضية الدين في نفسه. ولو لم يكن هناك إيمان الإنسان إذا ما نظر لنفسه وجد نفسه أضل من الحيوان. الحيوان مثلا يأكل إن وجد الأكل، ولكنه ساعة يأكل ويجد الأكل لا يفكر في هم الرزق ولا في كيف يعيش ولا يدخل عليه ذلك البند أبدا، ويأتي الحيوان فيذبح ابنه أمامه ولكنه لا يجد ألم السكس، ويأتي الحيوان فيتعايش مع غيره ولا ينم حيوان على حيوان ولا يحقد حيوان على حيوان ولا يغتاب حيوان حيوان. إذا لو أن الإنسان كان مجرد عن القيم الإيمانية وبعد ذلك يجد ابنه قد أخذ منه فيفجعه السكس، لو لم يكن له إيمان يرد فيه نفسه إلى ربه وإلى مجاري حكمه في خلقه إذن لشقي شقاء أبديا. لو لم يكن له إيمان يحجزه عن الإضرار بالغير، يحجزه حتى عن مجرد خاطر السوء، كل ذلك نتيجة للإيمان. إذن فلو لم يوجد الإيمان لشقي الناس، ولذلك نجد أن أرقى مستويات الأمم في المعيشة في السويد مثلا إحصائية الانتحار والأمراض العصبية والجنون موجود في الشباب. لماذا يا شباب لو كانت الحياة هي الحياة المادية مستوى حياتكم الحضري أرقى مستوى، مستوى حياتكم ومعيشتكم الخضري أرقى مستوى. كل أسباب الحياة أمامكم. لماذا؟ لأن فيه قوة في النفس بها جوع إلى شيء لا يعلم. هذا الجوع ينظم في النفس الإنسانية قلقا لا يدرى مصدره. ولم يجد أحدا يلفت هؤلاء النفوس إلى قوات نفوسهم. وظن الماديون أن الإنسان ليس من حظه إلا أن يأكل وأن يشرب وأن ينعم، ونسوا أن هناك قوى في النفس تتطلب غذاء أيضا. هذا الغذاء نحن لا نعلمه لأننا لا نعلم هذه القوى ولا نعلم ما يرضي هذه القوى. والإنسان مجموع ملكات ومجموع قوى. متى يكون الإنسان سعيدا ومنسجما؟ حين تأخذ كل قوة من قوى غذاءها الطبيعي، غذاءها السليم على منهج العالم بها، بحيث لا تطغى قوة على قوة ولا تطغى ملكة على ملكة. فحين يأخذ كل شيء حقه يكون الانسجام النفسي. وحين تجوع قوة من هذه القوى ولا يجد الإنسان من يغذي في نفسه هذه القوى، يحدث القلق ويحدث الخوف ويحدث الاضطراب. أما إن توازنت هذه الأشياء فلا خوف ولا قلق ولا اضطراب. وأيضا فغاية الغايات من الأعمال حتى عند الماديين يختلفون في الغايات، فيه غايات قريبة وفيه غايات بعيدة. هذه الغايات القريبة يحدد أو البعيدة يحددها طموح النفس الإنسانية. فكل نفس إنسانية قد يكون وطنها نفسها فقط، ذلك هو رجل عالة يأخذ من المجتمع ولا يعطي شيئا للمجتمع، قد تترقى فيه وبعد ذلك يكون وطنه أهله يأخذ حظ، ثم تتسع الدائرة فتكون ويكون وطنه أمته، ثم تتسع الدائرة فيكون وطنه إنسانيته. ولكن كل ذلك في استيعاب هذه الحياة الظاهرة، الحياة التي نحياها. لكن إذا كان عند الإنسان طموح وتسامي فعليه أن يبحث في غاية هي غاية الغاية. إذا نظرنا إلى هذه الحياة خذ غاية الغايات منها، أي وغاية الغايات تكون في الأمر الذي اتفق الجميع عليه. فالذي يطلب المال قد يجعله غاية، والذي يطلب الجاه قد يجعله غاية، والذي يطلب السلطة قد يجعلها غاية، والذي يطلب الفتوح قد يجعلها غاية. غاية لماذا؟ لابد لتحقق لنفسه غرضا من أغراض الحياة. فإن اختلفوا في هذه الغايات نسميها غايات قريبة. غاية الغايات من كل إنسان أن يعيش سعيدا بالقانون الذي يفهمه في السعادة، وأن يضمن لنفسه أن لا تزول سعادته، وأن يمنع عن نفسه قلق الهم بأن تزول هذه السعادة. إذن فغاية الغايات عند الجميع هو أن تجلب لنفسك مسرتها بالقانون الذي تعيه وتفهمه، وأن تدفع عن نفسك همها وخوفها وقلقها. فكل واحد يرى دفع الهم بجهة. إذن فهم جميعا متفقون على مسألة الهم. وقديما شرح هذه المسألة ابن حزم فقال إن غاية الغايات عند النفس البشرية في هذه الحياة أن لا يوجد عند الإنسان هم. ولماذا اجتمعوا على أن عند الإنسان هم؟ لأن الهم هو العدو الذي لا يمكن أن يطارد، وهو العدو الذي لا يحس، فيمكنك أن تسد عليه المنافذ، لأن له لطف تدخل، ليس أمرا ماديا تستطيع أن تدفعه بأسوار وحواجز وحوائط، ولكنه يتغلغل في النفس تغلغلا بتلطف بحيث لا تعرف. فلما تكلم ابن حزم عن مسألة هذا الهم قال إن اتفقوا في أن هذه هي الغاية في هذه الدنيا، فنجد الهم لا يمكن أن يتحقق لإنسان في نفسه ولا في مجتمعه من ذهاب أمل أو ترقب عطب، لماذا؟ لأن الأمل إذا تحقق فإنه إما أن تزول أنت عنه وتتركه، وإما أن يزول هو عنه. إذن فالمفارقة بين الآمال واقعة، وحين يكون الإنسان في سعادة يخاف أن تفلت منه. لذلك لفتنا ذلك إلى كلام للإمام علي رضي الله عنه حينما سئل عن جنود الله، وأي جنود الله أشد؟ فبسط الإمام رضي الله عنه يديه هكذا، ثم أخذ يعدد ما أشد جنود الله. لله جنود كثيرة ولكنها متفاوتة في الشدة، فسلسلها رضي الله عنه سلسلة منطقية مستقرأة من واقع الكون، وسلسلة إذا سمعها الإنسان لا يمكن أن ينساها لأنها مربوطة بالرباط التعقلي. فقال أشد بنود الله 10: الجبال الرواسي، والحديد يقطع الجبال، والنار تذيب الحديد. إذن في هناك جند أقوى من جند، الجبال الرواسي والحديد يقطع الجبال والنار تذيب الحديد والماء يطفئ النار. السحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء، والريح يقطع السحاب، وابن آدم يغلب الريح، يستتر بالثوب أو الشيء ويمضي لحاجته، والسكر يغلب ابن آدم يفقده توازنه، والنوم يغلب السكر، والهم يغلب النوم، فأشد بنود الله في الهم. حين يوجد إيمان في النفس، بهذا الإيمان يوجد الرصيد، فإن كنت في خير وهذا الخير من حل فإنك تأمن وتؤمن عليه إذا صرفته في حل، في أن من وهبه لن يظن عليه، ولأنك وضعت تأمين حياتك في يديه هو، ولم تضع تأمين حياتك في أيدي البشر، وضعت تأمين حياتك في أيدي عيال الله وفي أيدي خلق الله. وحين تضعها في أيدي هؤلاء وهم بمخلوقيتهم لله يطلبون الرزق من الله، فحين تؤدي عن الله بما أعطى لا يجحد الحق لك هذا أبدا. ولذلك يحترم الحق سبحانه وتعالى كدحك وكسبك في الحياة لتتمول، فحين يطلب منك أن تعطف على معدم غير قادر على العمل يقول: من ذا الذي يقرض الله؟ لا يأخذ منك أبدا ثمرة كفاحك ولا عملك، وإن كان هو الذي أتاك القوة التي بها كافح، والعقل الذي به خططت، والمادة التي فيها فعلت، كل ذلك عطاء الله. ولكن لأن لك في حركة ولأن لك في عمل قال لك: إنه أصبح مالك وأقرضني. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ لأنه لعيال الله الذين يطلب رزقهم من الله، فحين تؤمن حياتك أنت في يد الله يكون الله آمن عليك وعلى ذريتك وعلى من يأتي بعدك بأن يؤمن لهم حياتهم. ولكن الناس يثقون في خزائنهم ويثقون في بنوكهم ويثقون في جنوبهم فيأتمنون كل ذلك عن الله، ولو أنهم ردوا الأمر إلى حقه وإلى عقله لأحسنوا وضع أموالهم في يد ربهم، لأنه هو الأمين الوحيد عليها، وهو الذي يعطيها ويبردها عندما يوجد احتياج لك عند الناس أو لذريتك عند ذرية الناس. ولذلك يعجبني وقد قرأت في كتب الأدب قصة فيها حوار، هذا الحوار وقع بين معاوية رضي الله عنه وبين عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان معهما خادم معاوية اسمه ورداد. وفي آخر حياتهما قال عمرو بن العاص لمعاوية: يا أمير المؤمنين، ما شهوتك الآن في الحياة؟ فقال معاوية: شربة ماء بارد في يوم صائف تحت ظل شجرة، لأن الطعام قد مللت أطيبه واللباس قد مللت ألينه كل شيء. وأنت ما حظك يا عم؟ قال: أرض خوارة فيها عين حرارة تجر علي حياتي ولولدي بعد مماتي. وكان وردان الخادم واقف، فقال معاوية له: وأنت يا وردان ما حظك في هذه الدنيا؟ قال: يا أمير المؤمنين، حظي في صنيعة معروف أضعها في أعناق قوم كرام لا يؤدونها إلي حياتي حتى تكون لعقبي في عقبهم. قال معاوية: غلبنا اليوم العبد. وسواء صحت هذه أم لم تصح فحسبنا أن الذي وضعها أراد أن يبرز تلك الحكمة، فصور لها شخوصا من عنده ليحقق لنا معنى جماليا اجتماعيا. كل إنسان حين سمعه هش له وطرد. وأيضا يحدثنا التاريخ أن المنصورة خليفة العباسي حينما بويع بالخلافة دخل عليه مقاتل ابن سليمان، ومقاتل كان إنسان يقول كلمة الحق، فحينما رآه المنصور قال: ما جاء مقاتل إلا ليعكر علينا صف يومنا، ولكن خذه قبل أن يأخذ. فقال: يا مقاتل. نعم. قال: عظني حتى إذا اجترأ علي يكون بأمر من أمير المؤمنين. قال: يا أمير المؤمنين، أعظك بما رأيت أم بما سمعت؟ قال: بل بما رأيت. قال: يا أمير المؤمنين، مات عمر بن عبد العزيز وقد خلف 11 ولدا وترك 11 دينارا، 18 دينارا أفصل منها بخمسة، اشتري له قبر بأربعة ووزع الباقي على ولده، ومات هشام بن عبد الملك، فكان نصيب إحدى زوجاته الأربع من النقد دون الضياع والقصور، إحدى زوجاته الأربع أي ربع الثم، 80,000 دينار غير الضياع والقصور. تلك تضع بطل المقارنة. ووالله يا أمير المؤمنين، لقد رأيت في يوم واحد ولدا من ولد عمر بن عبد العزيز يحمل على 100 فرس في سبيل الله، وولدا من ولد هشام يسأل الناس في الطريق، لأن عمر استأمن الله على ولده ووضع ما فضل عنده في أيدي عيال الله، وأما الآخر فلم يفعل ذلك وأراد أن يطمئن في حياته على كيف يعيش ولده. وتلك هي آفة الناس جميعا في ذلك العصر، لا يؤمنون عند الله ويؤمنون عند خلق الله. لا أريد أن أستطرد كثيرا، ولكني أريد أن أقول إن الإيمان إذن ضرورة نفسية، كما سبق أن أيدنا أنه ضرورة عقلية، وكذلك هو ضرورة اجتماعية، لأنه ما دام الإنسان سيعيش في مجتمع، لو عاش وحده لم يحتاج إلى قانون، بل يفعل ما بدا له، لأنه لن يرتبط بواجب لغيره ولم يرتبط غيره بحق الله. والنظام الاجتماعي أساسه حق لك هو واجب على غيرك، وواجب عليك هو حق للآخرين. وهذا هو المعنى الذي أشرنا إليه في تعدد الأفراد من النوع الواحد، كما جعلنا لكل نوع مهمة ولهما مهمة مشتركة، ولكل نوع مهمة مشتركة، كذلك للأفراد في كل نوع، لكل واحد موهبة، كل واحد ملكة، لكل واحد ناحية فوق. ولكن الناس حين يقارنون لا ينظرون إلا إلى زاوية واحدة، هي زاوية الغنى والفقر، المال وعدم المال، ويفسرون رزق الله بأنه هو بس المال، ولكن الرزق إذا كان قد عرف بأنه عند القوم ما به انتفع، هل لا ينتفع إلا بالمال؟ فالمال ثمرة لعمل، وهو في الإسلام لا وسيلة إليه إلا بالعمل. وإذا كان لا وسيلة له إلا بالعمل فعلى الإنسان أن يعمل ليكون له مال. فإذا كان له مال من عمل حل بعد ذلك يفرض الله فيه ما يفرض، ثم يسخي الله نفسه فيه بما يسخيه تطوعا. فإذا نظر الناس إلى الرزق على أنه هو بس ناحية الفوق، نقول يا أخي الله يقول الله فضلنا بعضكم على بعض في الرزق، والله إيه فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. البيئة القريبة لازم توسع الرزق له، وإيه مش المال بس. ولماذا لا تقول إن العافية أيضا رزق، القوة رزق، العلم رزق، الحلم رزق، إجادتك صنع رزق. إذا فمطلوب منك إذا كانت عندك نعمة من هذه النعم أن تعتبرها رزق. هذا الرزق تؤدي فيه حق نفسك، ثم بعد ذلك تؤدي فيه للناس، ترده على من تعود إن كانت دائرتك في الإنسانية ضيقة، ترده على المجتمع الأوسع إن كانت رجلتك أكبر، ترد على الإنسانية إن كانت عندك إنسانية. إذا فلا تنظر للرزق فقط على أنه المال، لأن الله فضل بعضكم على بعض في الرزق. قال هل من المفضل ومن المفضل عليه؟ كل واحد في الحياة مفضل من جهة ومفضل عليه من جهة، أمر طبيعي. فالذي لي فيه فوق أنا مفضل فيه، والذي لا فوق لي فيه أو لا علم أو أجهله فأنا مفضول من غيري. فكما أنك فاضل في ناحية أنت مفضول في ناحية أخرى. وما دام الأمر كذلك فيجب أن تتكامل الأشياء، أن تتكامل جهات الفضل. ذو الفضل في ناحية يعطي المفضول في ناحية، لأنه لا يوجد واحد ابنا لله، فالحق سبحانه وتعالى أمد كل خلقه، كل واحد من خلقه بإمدادات بمزايا ومواهب. ولكن الإنسان قد لا يلتفت إلى موهبته، ولا يلتفت إلى مزيته، ولا ينظر إلا للغاية من حركة الحياة وهو العمل. هذه الغاية هي المال فقط. نقول له لا يا أخي، أنت فاضل في جهة ومفضول في جهة، ولكن الجهة التي تكون أنت فاضل فيها ربما نفسك تأبى أن تعمل في ميدانها. ولذلك متى توجد الموهبة؟ حين يصادف العمل منطقة موهبتك، وحين تحمل نفسك على عمل لا يختلف مع موهبتك يكون فيه فشل أو يكون عدم نجاح. إذن فلا بد أن تنظر إلى خلق الله جميعا بأن كل إنسان فيه جهات فاضلة وفيه جهات مفضولة، وأنت أيضا كذلك فيك جهات فاضلة وفيك جهات مفضولة. وانظر إلى أعلى الناس جاها وإلى أعلى الناس مكانا، تجده في بعض الأحيان يحتاج إلى أقل الناس حرفة ومهنة، فربما ذهب فوجد بالوعة البيت مسدودة فيجد البيت كل رائحة، فيرتد بعربته ليبحث عن أي إنسان يأتي ليسلك البالوعة. معرفة هذا الإنسان لتسليك البالوعة ورضى نفسه بأن يفعلها تلك أيضا موهبة لا توجد فيك أنت، فهو فاضل عليك في هذه الناحية وأنت قد تكون فاضلا عليه في ناحية أخرى. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورحمة ربك خير مما يجب، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليه؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. أي بعض هو المسخر وأي بعض هو المسخر؟ كل واحد في الحياة منا مسخر للآخرين في ناحية، والآخرون مسخرون له في ناحية، لأنه لا يوجد في الإمكان البشري ولا في الطاقة الإنسانية أن تستوعب كل زوايا حياتك فتعرف كل شيء يتعلق بحياتك. فالأمر تعرف ناحية من نواحي الحياة، ثم يملك الناس جميعا بقية نواحيه وأنت تملك لهم ناحية وهكذا. فالفاضل في شيء هو الذي يحسنه والمفضول هو الذي لا يحسنه. وحين يوجد ذلك التكامل في الحياة ويعتقده الناس ويؤمنون به لا يوجد أبدا واحد يسخر من أحد أبدا. لماذا؟ لأنك إن رأيت إنسانا أقل منك مستوى في ناحية فحاسب نفسك، يا ترى ما هي الزاوية في ذلك الإنسان التي تعوض ما أنا فيه عما هو فيه. إذن فيجب أن نؤمن جميعا بأن كل إنسان له مجموع في كل زوايا حياته، هذا المجموع يساوي أي مجموع، مجموع أي فرد يساوي أي فرد آخر، ولكن الاختلاف في الدرجات التي يأخذها كل فرد في ناحية من النواحي. يأخذ في هذه 10/10، وفي هذه 0/10، وفي تلك 7/10، وفي هذه 5/10، وغيره هكذا. فلو نظرت إلى التقييم الحقيقي لمواهب الناس وملكات الناس وجدت أن الحق وزعها على مقتضى ما تتطلبه الحياة من كل جهاتها، ولكنه وزعها ليتكامل الناس تكاملا قسريا. ومعنى التكامل القسري أن حياتي مرتبطة بالآخرين، ولذلك حين تنظر تجد الميزان لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. لا بد أن تكون فيه زاوية أنت لا تعرفها خير من زواياك هذه وتعوضها. ولذلك يقول المقياس ليس في هذه الصور ولا في الوجوه ولا في شيء آخر، إنما المقياس الحقيقي للإنسان هو الإنسان التقي. معنى التقي إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومعنى أتقاكم يعني إيه؟ يعني ألزمكم لمنهج الله. وما منهج الله؟ منهج الله هو الذي يشمل نظام الحياة والنظام الذي يؤدي به إلى الخير في الآخرة، ذلك هو المقياس. ولا يتفضل الناس على الناس أبدا إلا بهذه المقياس. أما المقومات الإنسانية في كل نفس فمتساوية، ولكنها متوزعة الجهات، فمجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان. وآفة الناس أن كل واحد منهم ينظر أولا إلى مستوى من الحياة محدد، ثم يحاول أن يخضع عمله لذلك المستوى. نقول له العمل يفرض أولا، العمل الذي تطيقه وتجيده وعندك القدرة على أن تحسنه، وبعد ذلك عمل تطيقه وتجيده وتحسنه ذلك هو عملك. بعد ذلك عش في مستوى ثمرات هذا العمل. فإن حاولت أن ترسم حياة فوق مستوى هذا العمل كان هنا الفساد، وكان هنا الدخول على النفس. إذا كانت ثمرات عملي لا تهيئني إلى المستوى الذي أنصبه في خيالي لحياتي، نقول له لا، كن عندك طموح، حاول أن تصفر بعملك، حاول أن يكون فيه، إن أردت طموحا في الغاية فلا بد أن يكون هناك طموح في الوسيلة. أما أن تطمح في الغاية والوسيلة هي هي فإنك ولا شك ستنحرف وستغلبك ظروفك على الانحراف. إذن فيجب أن يكون المجتمع مجتمع إسلامي، ليست قيمة المرء بالعمل الذي يعمله، ولكن قيمته بإحسانه للعمل الذي يعمله. فأي عمل في الحياة يدره رزقا حلالا ويدره مكسبا طيبا هو عمل طيب. لا تنظر إلى طبيعة العمل، فيه أبهة، فيه سيطرة، فيه جاه، فيه زهرة. وأي إنسان أراد أن يعيش حياته بحل لن تضيق الحياة عليه بأي عمل، وقيمته التي يقيم بها لا نوع عمله ولكن إحسانه لعمله، قيمة كل امرئ ما يحسنه. فحين يوجد إنسان في حرفة يتواضع الناس على أنها حرفة حقيرة، وما فيش حاجة اسمها حرفة حقيرة أبدا، إنما فيه عامل حقير لا يحسنها في أي وضع كان، في أي مسؤولية كان، في أي دائرة كان، لا يحسنه هذا الحقير. أما أن يكون الإنسان متقنا لعمله الذي دخل في طاعة ودخل في مواهب ودخل في إمكانياته، فلا يمكن أن يوصف ذلك العمل بالحقارة أبدا، لأنه سيؤدي مهمة في المجتمع. ولذلك قيل قيمة كل امرئ ما يحسنه. وأعجبني في بعض مضادف البرلمان الفرنسي ينشرون أشياء من النوادر، أن نائبا كان عاملا من العمال ثم وصل إلى مرتبة وزير، فلما عرض قانون للعمال عارض فيه الوزير، وحينما كانت النقابة العمال كانت له مطالب كهذه المطالب، فلما أصبح مسؤولا وقف في هذه المطالب. فقال له نائب عمالي: يا معالي الوزير، اذكر أنك كنت في يوم ما ماسح أحذية. فماذا قال الرجل؟ قال: نعم، ولكني كنت أجيدها. تلك هي مرتبة الإحسان في العمل. فالإسلام لا ينظر إلى عمل بخصوصه، ولكن ينظر إلى إتقانك العمل. ومعنى إتقانك العمل هو أن تكون سائرا فيه على منهج ربك، بأن تعمل لله، وأن تجعل جهدك هذا على فوق مستوى استهلاكك، ليتوفر لمن لا جهد له نوع من ثمرة عملك. حين يوجد ذلك يوجد المجتمع المنسجم، يوجد المجتمع المتكامل. والتكامل يضرب الله لنا مثلا في الكونيات التي لا نشك فيها، كونيات نحسها، والسطحيون يجعلونها تضاد في الكون. لا، هو تقابل التكامل في الكون. فمثلا هناك ظاهرة الليل وظاهرة النهار. الحق سبحانه وتعالى يلفتنا من قضية حسية إلى قضية عقلية معنوية قد تختلف فيها الآراء كما اختلفت. فيأتي في الليل يقول لك: لا تظن الليل ده ضد النهار، الليل له مهمة والنهار له مهمة، لو كانت الحكاية نهار كلها لا تنفع الحياة، ليل كلها لا تنفع الحياة. فاضرب لنا مثلا، يقول لنا ايه؟ قل: أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ قل: أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، أفلا تبصرون؟ الله. إذن فلا ننظر لأن الليل ضد النهار، ما نعملش مقارنة موازية بين الناس، ما نعملش افتخار بين الليل والنهار، الليل يقول كذا والنهار يقول كذا، ده متكاملين ليؤدوا زمن الحياة الطبيعي للإنسان. ويلاحظ في التعبير القرآني أن تزييل الآية الأولى يخالف تزييل الآية الثانية، مع أن السياق واحد، قل أرأيتم، قل أرأيتم. يأتي في جانب الليل يقول أفلا تسمعون، وفي جانب النهار يقول أفلا تبصرون. لفتة أسلوبية يجب أن تلتفت إليها العقول، لأن ما دام الليل سرمد، الليل سرمد مكان النوم، ومكان النوم كله إدراكات الإنسان ذاهبة، لا يبقى عنده إلا حاسة السمع هي اللي تشتغل فقط، لأن بها الاستدعاء. لكن في النهار العين، لأن العين عايز ضوء وعايز المرء يكون في ضوء، فيقول أفلا تبصرون في بقاء النهار، ويقول أفلا تسمعون في بقاء الليل. ونظر لأن هذه الحاسة هي الحاسة الوحيدة التي يبقى فعلها لأن بها الاستدعاء، تلمح في قصة أهل الكهف شيئا يشير إلى إعجاز القرآن التعبيري. الله يريد أن يناموا مدة طويلة 300 سنة ويزودهم 9، النوم ده عايز هدوء، وهم في كهف في جبل، والمكان ده عرضة لفقير الرياح ولبئر الحيوانات والظواهر الطبيعية ولي إلى آخره، والسمع لا يفقد مهمته ليلة. فيأتي القرآن يطمئن على هذه الناحية، والفضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. آلة السمع اللي هي اللي ما بتروحش دي في النوم، لا، احنا هنضرب على آذانهم في الكهف سنين عددا. إذن فالحق حينما جاء بالليل والنهار يعطينا التقابل، يعطينا أن التقابل هذا مش تضاد بل هو تكامل. بحيث لو دام هذا لفسدت ودام هذا لفسدت. ويأتي ذلك أيضا في استهلال بعض سور القرآن بالقسم، حينما يقسم الحق سبحانه وتعالى في الرد على أمر بعين فيقول: والضحى والليل إذا سجى، متقابلين متكاملين، ما ودعك ربك وما قلى إلى آخره. الله يقسم بما شاء على من شاء، لكن لا بد أن يكون لهذا القسم علاقة بالموضوع اللي بتكلم فيه. علاقته إيه؟ أن الحق سبحانه وتعالى جاء بآية كونية، هم متفقون في أن الليل للسكت وفي أن الليل للركود وللراحة وللسكن والنهار للسكت. هذه ظاهرة مؤمنين بها، فهم يكدحون نهارهم وينامون ويسكنون ويستقرون ليلا، والذي يكدح نهارا لا بد أن يستريح ليلا. والمسألة كانت في فترة الوحي، الوحي جاء لرسول الله ثم فتر مرة عنه، والوحي كان يجهد رسول الله حتى أنه لا يتفصد عرقا إلى آخره، وضمني حتى بلغ من الجهد في أولية الوحي. هذه المسألة إعداد نفسي، إذا فتر الوحي مرة يبتدي الخوف من الألم يزول، واللذة التي بقيت من أثره تشجع، فالرسول يشتاق إلى الوحي طاقة جديدة علشان اشتياق للوحي، بحيث إذا جاءه على اشتياق تبقى. إذن فالفترة للوحي هي بمثابة سكون الليل وهدوئه وسكنه بعد فترة الجهد المناسبة للضحى. فهل يقال أن الضحى والليل إذا سجدوا، هل إذا جاء الليل على الضحى معنى ذلك أن الضحى لا يجيء؟ لا. إذن فهذه حكمة القسم في هذه المسألة ليقارن ضحوته بإجهاده ويقاوم فترة الوحي بسكونه حتى يشتاق هو إلى الوحي بعد زوال المتاعب العن، وبعد ذلك حين يشتاق يأخذ على الوحي بطاقاته. هذه الآية يأتي الله بها استدلالا في سورة أخرى ليدلنا على قضية من القضايا التي تكلمنا فيها في انطلاق النوعين. هذه القضية ما هي؟ يقول: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، متقابلين، وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، كل واحد له مهمة. فنقلنا من قضية كونية مرئية إلى قضية قد تختلف فيها العقول، فنبهنا الحق على أن ذلك هو قانون السماء، فلا يقال أن المرأة أفضل من الرجل ولا الرجل أفضل من المرأة، كما لا يقال الليل أفضل ولا النهار أفضل، ولا هذا يصح ينقلب إلى نهار ولا هذا يصح ينقلب إلى ليل. إذن والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. إذن فالإيمان بالله والإيمان بمنهج القرآن إنما جاء لينظم حركة الحياة وليعطي للطاقة النفسية كل مقومات غذائها، وللعقلية كل مقومات غذائها، وللاجتماعية كل مقومات سلوكها الإنساني الرهيب. حياة خلقها الله يقابلها موت يخلقه الله، حياة وموت من خلقة الله. إذن الذي يحيي هو الذي ينظم هذه الحركة، ولذلك يضرب لنا الحق أن حركة في الحياة على غير منهج تعتبر حركات طائشة، حركات لا غاية لها سليمة، حركات تتعارض ولا تتساند. فإذا أردت حركة متساندة غير متعارضة فخذها عن منهج الله سبحانه وتعالى. إذا أخذتها عن منهج الله كان المجتمع سليما، وكان العقل قد أخذ غذاء، وكانت النفس البشرية قد أخذت غذاءها. أما حين ننحرف فالحق سبحانه وتعالى يرجعنا إلى الجنس الأدنى كالأنعام بل هم أضل. ولذلك عرض القرآن قضية، هذه القضية أن هذه المادة الإنسانية المخلوقة حينما نفخ الله فيها من روحه دبت فيها الحياة، فسمى ما وضعه في المادة لتنشأ فيها الحياة الحركة والحس والتعقل وكل هذه الملفات سمها روح. وبعد ذلك قال تنبهوا تلك روح لا يختلف فيها المؤمن عن الفاسد، روح مشتركة. أيضا الروح في المؤمن تنظم تعطيها آثار الحياة وفي الكافر تعطي آثار الحياة. فما الفرق بين المؤمن والكافر؟ الفرق بين المؤمن والكافر أن هناك شيء اسمه روح لهذه الروح، المادة أخذت الروح اللي بها حركتها وحياتها، فيه شيء اسمه روح هذه الروح أو حياة هذه الحياة. ما روح هذه الروح وما حياة هذه الحياة؟ هي التي يمتاز بها المؤمن الذي آمن بالله. حين يؤمن بالله ويأخذ عن الله منهجه يكون فيه روح جيدة، روح لروحه، وحين لا يأخذها يأخذ الروح لزي الكافر تمام. ولذلك يلفتنا الحق بالتعبير عن هذه الأشياء في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هم هو يخاطبهم وهم أحياء، يخاطبهم بالتكليف. إذا فيهم حياته التي تخلفها الروح الأولى في المادة فتصير لها كل الملكات، لكن إذا دعاكم لما يحييكم يعني حياة هذه الحياة. وبعد ذلك يأتي في المنهج الذي ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم يسميه روح أيضا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روح، أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إذا فسماها روح لأن بها حياة الحياة أو روح الروح التي جعلت للمادة مظاهر تلك الحياة. ويسمي من ينزل بها روح، نزل به الروح الأمين، لفظ واحد استعمله فيما يخرج المادة إلى حيز حركتها وحيويتها ونشاطها، واستعمله في المنهج الذي ينزله، واستعمله في الهابط من المنهج، فذلك روح وذلك روح وذلك روح. إذا إيمان يتولد من روح عن روح عن روح، إيمان كفيل بأن يضع للناس منهج حياتهم. وحين يقبل الناس على منهج الله يقبلون على كل عمل بأن يبدأوه دائما كما أقول في كل مرة، يبدأوه ببسم الله. ومعنى بدأه ببسم الله أنه هو الذي سخر، وأنك يا مادة حين تنفعلين لحركتي لا تنفعلين بطاقتي ولكن بتسخير الله لي، بتسخير الله، تسخير الله التي لي أنا. إذا تبدأ في كل عمل بسم الله، وإذا انتهيت إلى نجاح فقل الحمد لله، وإذا نعمت بثمرة من ثمرات عملك فقل دائما لا حول ولا قوة إلا بالله. حين يقبل المؤمنون على منهج ربهم تنتظم حركات حياتهم، فلا تتعارض ولكن تتساند ولا تتعاند. وحين يوجد المجتمع الذي لا يتعاند أفراده وإنما يتعاضدون، يوجد المجتمع المثالي الذي ينشده كل الناس، ولكنهم ضلوا حين بحثوه وطلبوه عن غير منهج الله، وقد كفل الله لهم ذلك المنهج. فمن كان عليه فليلزم، ومن لم يكن عليه فليحاول أن يحمل نفسه عليه. واعلموا جميعا أن الله لا يتغير من أجلنا، ولكن يجب أن نتغير نحن من أجل الله.
فما يمكن لمؤمن أن يستقبل قدر الله إلا بالرضا، ولا قضاءه إلا بالتسليم. وتلك ميزة الإيمان الأولى، حين تستقبل أحداث الحياة وخطوب الكون بمزيج إيماني يفسح للعين أن تدمع وللعاطفة أن تحزن، ولكن يجعل كل ذلك في نطاق قلب مؤمن راض مسلم. وهكذا علمتنا الأسوة في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ودع ابنه إبراهيم عليه السلام فقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. والإسلام واقعي المبادئ والتقاليد، لا يهدر العاطفة ولا يهمل الحس ولا يغفل المشاعر، لأنه لا يريد المؤمن صخرا جلمدا لا يتأثر بالأحداث، وإنما أفسح له أن يتأثر بها على القدر الذي يغذي عاطفته ولا يحرم وجدانه من المشاعر والأحاسيس. وبقاء العاطفة في النفس المؤمن أمر له مطلوبه في العقائد، ولكن الخطر كل الخطر أن تجنح العاطفة جنوحا يجعلها يسيطر على سائر ملكات النفس الإيمانية. وبذلك المزيج الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل به الأحداث، يكون المؤمن السوي مؤمنا بحق حين يستقبل الحدث يؤلمه فيألم، وحين يستقبل الحدث يحزنه فيحزن، وحين يستقبله الحدث يوجعه فيتوجع. وفي الواقع أن إيماننا بالله يجعلنا دائما نستصحب ذلك الإيمان في استقبال هذه الأحداث. فالحمد لله على كل قضائه وجميع قدره حمد الرضا بحكمه لليقين بحكمته. وإذا كان لنا أن نستخلص عبرا تنفعنا، فأول تلك العبر أن نعلم أن قضية الموت قضية جد لا هزل، وهي القضية الوحيدة التي تجمع عليها كل النفوس بلا استثناء، النفوس مؤمنها وكافرها، وهي الحقيقة الحتم الأولى في ذلك الكون. ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن قضية الحياة والموت لم يتكلم عليها بمقتضى واقعها في نفوس الناس ووجود الكون، بل قدم الموت على الحياة في الخلق، فقال خلق الموت والحياة حتى نستقبل الحياة ومعها نقضها، ولا نستدبر الموت ومعنا سبقه. فقبل أن تنعم بقضية الحياة يجب أن تتذكر قضية الموت. فالحياة ليس لها من خطر في وجود الإنسان وعمره إلا بقدر ما تهيئ له أسبابا يركن إليها حينما يفجأ الموت. هذه المسألة حينما تنقدح في ذهن المؤمن يجد أن الموت قضية خير في الوجود، وإن ألفها الناس قضية شر. لماذا؟ لأننا إذا نظرنا إلى الإنسان وجدناه إما خيرا وإما شريرا. الخير يفيد المجتمع منه، والشرير يضار المجتمع به. فلو نظرنا إلى ذات الميت وجدنا أن الموت خير له، لأنه إن كان محسنا فإن الله يقول وما عند الله خير للأبرار، وإن كان مسيئا فالله يقول ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فحين يفجأ الإنسان الموت يكون قد قطع على نفسه مرحلة من مراحل الجسم، ويكون قلل خطاياه.
هذا بالنسبة للذات الحية أو الذات المؤمنة. وبالنسبة للمجتمع، إذا كان الذي مات خيرا يجب أن نفرح له، وإلا كنا أنانيين لا نحزن عليه، ولكن نحزن على ما فاتنا من الخير منه.
لأنه ما دام خيرا فقد وثقنا بحسن استقبال الله له. وماذا يدورنا في إنسان عمل صالحا أن يعجل الله أسباب الجزاء على ذلك العمل الصالح؟ حين نحزن عليه، لا نحزن عليه، وإنما نحزن على نفوسنا لما فاتنا من الخير منه. وإن كان شريرا فما الذي يدعو الدنيا أن تفقد شريرا من أشرارها؟ إذن فقضية الموت قضية خير دائما. وحين ينظر الإنسان إلى الفجيعة في أي ميت يجد الفجيعة تتمثل فيه بقدر النفع منه. فالخصب الواحد يعلن ويجاء فيستقبله الناس استقبالات شتى، كل واحد يستقبل الخصب على مقدار ما فاته من النفع. فهذا يكتفي بأن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويستأنف حركته وحياته وعواطفه وسروره إن كان في سرور. وواحد يزيد على ذلك فيدعو له بالرحمة ثم يستأنف حياته، وواحد يذهل، واحد يفجع، وواحد تختل مشاعره وتختل حركاته، وواحد يضطرب اضطرابا قد يخرجه عن منطق المنهج القويم من الجيب. فلماذا هذا؟ ساعة يأس النعي لميت لتكون النفس البشرية حين استقبال النعي قد استعبرت استحضارا سريعا لا يمكن أن يوضع له مقياس سرعة كل ما فات الإنسان من ذلك بموت هذا. وعلى ضوء ذلك الرصيد في النفس البشرية يكون من فعال للفجعة. فإذا نظرنا إلى إنسان رب أسرة ووجدنا له أولاد، واحد أصبح رجلا وأصبح فارغا من مهمة الحياة لأنه سلح السلاح الكافي وأصبح له بيت وله زوجة وله أولاد، وواحد له ذلك ولكن ينقص أنه لم يتزوج، وواحد لا يزال في مرحلة التعليم، وواحد لا يزال صغيرا، كل هؤلاء يستقبلون الخطب، ولكن استقبالاتهم للخطب تكون على مقدار ما فاتهم من نفع الميت. فواحد يستقبله على قدر وجرم خطبه. وإذا نظرنا إلى قضية الموت أيضا في الأفراد وجدنا أن الفجيعة فيه تحددها همته في تلك الحياة. فإنسان عالة لا همة له حتى بالنسبة لنفسه لا يحزن عليه أحد، وإنسان له أهله ويسعى لصالحهم هم يحزنون عليه وبقية الحي في شغل عن ذلك القبر، وإنسان خيره وهمته تعدت محيط أسرته ومحيط أهله تعم الفجيعة، وإنسان في بلد، وإنسان في أمة، وإنسان في إنسانية. إذن فعلى قدر ما يكون من فرض من همة توسع دائرة رجولته ودائرة منفعته للناس يكون استقبال الناس لذلك الفرض. فالذي يحب أن تحزن له الدنيا وأن تلتفت إلى المصاب فيه يجب عليه هو أن يوسع رقعة الذين يحزنون عليه، وذلك بتوسيع دائرة همته ودائرة نفعه ودائرة رجولته ودائرة مروءته. إن سره أن يشيع الناس بذلك الحب. وإذا نظرنا نظرة أخرى وجدنا أن المجتمع حين يستقبل مثل ذلك الخط يكون له نفع عام. هذا النفع العام أن الذي يعيش بعد صاحب الخط يعلم أن كل حركات حياته وسلوكه محسوبة في المجتمع، وأنها محصية له أو عليه، وأنه ساعة يفارق ستتنبه النفوس البشرية بكل وجداناتها إلى ما قدم من خير. إذن فالعزاء في سعة الخطب وعمومية المصاب يوجد سموا في الأسرة، ومعنى وجود السمو في الأسرة أن الإنسان يقدر لذلك اليوم قدره، ومعنى تقديره لقدره أن يستغل فرص الحياة ليشيع نفعه على أكبر قدر ممكن. والذي يليه إن كان صاحب منصب يعلم جيدا أن أيضا مجتمعه الذي ينصب فيه ذلك المنصب يحسب عليه كل شيء ويحسب له كل شيء، فحين يتنبه الى مثل هذا لا شك انه سيعدل من سلوكه ومن منهجه تعديلا يوسع دائره النفع ويقلل من دائره الشر مهما امكن حتى يحظى بمثل تلك الحفاوه التي قد يجدها الميت اوسع مما يجدها وهو حي. كل ذلك معايير تعطينا ان قضيه الموت قضيه اصيله في الكون وهي الحقيقه المجمع عليها وهي في نفسها ان نظرنا اليها بمنظار الايمان والتصديق قضيه خير في ذلك الوجود. واذا نظرنا نظره اخرى وجدنا ان الله قد يعطي لكثير من الناس ان يعمروا تعمير ثم يسلبهم نشاط الحياه فيجعل من تعميرهم عاله على غيره حتى يصبح المحيط حول المعمر الذي فقد حركه الحياه والقدره عليها تصير تبعه شاقه فيتمنى هؤلاء ان يريحه الله. اذا وجود هؤلاء الذين نراهم بهذه الصوره ضرب نموذج والنماذج دائما تكون قليله حتى لا يستقبل الانسان قضيه الموت ولا حقيقتها الا استقبال من يعلم انه الخير. وايضا يتنبه الانسان ايضا الى ان الله الذي خلقه وامده بمقومات حياته وامده بدين يحدد حركه هذه الحياه يجب عليه ان لا يضع ثقته كلها في من يموت. ولذلك يعلمنا الله وتوكل على الحي الذي لا يموت. فرب عظيم لفت الناس بعظمته لفتا يجعلهم يفتنون فيه وان كل ذلك من ثمار عبقريته ومن ثمار رجولته ومن ثمار همته. وبعد ذلك يفتن الناس بالسبب عن الموت فياتي الحق ليلفتنا ويخطف منا الخطفه حتى يشعرنا باننا يجب ان يكون توكلنا على الحي الذي لا يموت.
فاذا انتقلنا من منطقه عقيده في الذات وعقيده في الصفات يجب ان لا يعجب عن بلده ان الحق اذا قال انه اتصف بالصفه وقال عن خلقه انهم يتصفون بمثل هذه الصفه لازم تكون الجهه منتصفه للانسان قدره وللحق قدره. هذا الاشتراك اشتراك لازم لكن قدره الحق لا يمكن ابدا ان تكون من جنس قدره الخلق. لماذا؟ ان القدره في الحق ذاتيه والقدرة في الحق ليست ذاتية. قدرة في الحق لازمة والقدرة في الخلق غير لازمة. أهم حاجة دوّاها في الفلسفة أن القدرة في الحق والقدرة في الخلق اختلف في شيء ذاتي. ما هو هذا؟ يقول لك إنسان ضعيف ما عندك قدرة وإنسان عنده قدرة قوة. الإنسان الضعيف تعرض لشيء يحمله فلم يحمل فاستعان بأكبر منه وبأقوى. حين يستعين بأكبر منه وبأقوى يحمله. فالقادر والقوي من جنس البشر لم يستطع ان يعدي قوته للضعيف وانما عدى اثر قوته بان فعل له حملها عنه. الضعيف لا يقدر ان يحمل فالقوي جاء فحمل والضعيف لم يحمل. اذا فالقوي والقادر من البشر كل ما في استطاعته ان ينقل اثر قوته الى الضعيف ولكن الحق سبحانه وتعالى حين يضعف خلقه في شيء يستطيع ان يعدي لهم من قوته. لا تقدر على هذه لا انا اردت ان تقدر. مجرد اراده ان تقدر تقدر انت وتقدر. إذا هذه مسألة واجب من العقل يقف فيه فرق بين نقل أثر القدرة والقوة وبين أن تقول للضعيف كن قويا فيكون قوي وقبل ذلك لا يحمل وبعده يحمل. تلك هي العبرة في أنها لا تعدي أثر القوة وإنما تعدي من القوة. حين يريد لك بكن تقول قوي تكون قوي والمعجزات كلها من هذا النوع. عسى قالت لها يا موسى تبقى حيه دي مساله مش في قدره احد اضرب البحر بالعصايا انخلق مش في قدره احد انما عدى لموسى لذلك موسى كان دقيقا او متحقق في الايمان حينما قال انا لمدركون قال كلا بملكه كلا لا بقانون قدرته ولا بقانون طاقته قال كلا وجاء بالحيثية إن معي ربي سيهدي. إذا بقانون مصر قال له مدام تنيني كده اضرب بعصاك البحر. أراد الله للبحر أن يخرج عن قانون سيولته وخرج البحر عن قانون سيولته. وتجد هذه المسألة واضحة في قصة سيدنا إبراهيم حينما قال ما قتاه عنه القرآن ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى يعني آمن مش بلى معناها هكذا. طيب كيف يقول بلى يعني آمنت ثم يأتي بعد ذلك ولكن ليطمئن قلبي؟ هل الإيمان غير اطمئنان القلب إلى عقيدة الله؟ وإذا كان اطمئنان قلبه موجود فكيف يقول بلى؟ يجب أن نتنبه إلى السؤال. لم يكن السؤال أتحي يا رب الموتى أنا ولكن السؤال كان كيف تحيي الموتى. فكأن قدرة الحق على إحياء الموتى أمر مسلم إيماني وهذا هو المطلوب التكليفي. آمنت تكليفيا أو أنا آمنت لأنك أنت تقدر تحيي الموتى إنما السؤال ما أتحيي مسألة كيف. وحين تقول كيف بنيت هذا البيت لا يعني أن بناء البيت فيه شك وإنما تريد الكيفية. إذن فاطمئنان القلب في بلى وارد على شيء وقوله ليطمئن قلبي وارد على شيء آخر. فالإيمان هناك للعقيدة التي تؤمن بأن الله يحمر ولكن السؤال بكيف. وحين يأتي السؤال بكيف يبقى لا علاقة له بوجود الحدث أو عدم وجوده يبقى موجود الحدث. انظروا الى الحق سبحانه وتعالى ليجيب. قل من الذي يأخذ ابراهيم قل اربعة من القلب فترضن اليه تضمهن في العصفة الكويس تحقق منها. فانت اللي جبت السيرة ما فيك لا سحر ولا سحر. وبعدين قطع في ايدك مستحيل قطع بالسكين. وبعدين ضع على كل جبل منهن جبل. وبعد ذلك الفيصل هنا بقى ما قالت الحق ثم انا امر ان ترتج لها الحياة فترتج الحياة لا ثم ادعهن انت ادعي الحياة في نفسك العجلة مش انني احييه العجلة انني ان اردت مثل انك انت تتحيي على ايدك تخليها تحيي الحياة تلك الحياة. ثم تأتي العقيدة لتأخذ افعال الحق سبحانه وتعالى لأننا عندنا في اكتزاز وفي اكتفاف وفي الأفعال. ساعة يقول الحق تعال إياه أن تقارن قانونك وتدخله في أن تفعله. حين يقول فعل فلا سلامة في قانون. لا تستعجل شيء لأن الحدث يجب أن يقارن بطاقة فاعل الحدث. فلا تأتي بفاعل الحدث لتناقش الحدث من فعل الآخر. توجيه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل وبعث على الأربعين. ساعة عام الفيل ما كان موجود كان هناك أناس ممن عاصروا النبوة كان سنهم 60 سنة وكان سنهم 70 سنة ويمكن 80 ويمكن 90. اللي سنه 60 ده اللي سنه 70 اللي سنه 80 أدرك حادثة الفيل كما وقعت. ثم جاء القرآن ففسره. لو أن الحادثة قصت في القرآن على غير ما رآه المعاصرون لكان التكذيب واضح. يقول أهل تحدث عن حادثة في داريك شهرها، هل حدث إن فيه خير وبقت تلك حجارة وجعلته متعصب معصوب؟ مسألة يبقى التكذيب فيها واضح. وكانت تكفيهم مؤونة القتال ومؤونة العملية دي. وإياكم أن تتبعوا بالذين يريدون أن يسهلوا الفعل على الله. يقول لك ده فيها ميكروب، ده أصل السر جاب حجارة فيها الميكروب. طب السر جاب حجارة على أين يعمل خير كده يجتمع على أنه لا يحمل في رجليه إلا حجارة ميكروبية؟ اتفاق يعني خير دكتور على أنه يعني يتكي على هذا. برضه تثبت حاجة. إنما إيه الجلسة دي؟ ثم السر اللي جاب الميكروب ده. الميكروب ده ازاي يعني ناس مخصوصين هو اللي ينزل عليه واللي يهلكه؟ ثم اخر الميكروب ده له حضانه، مده حضانه، وبعد ذلك يفتك بالجسم ما ينزلش فيبقى حق مقتول على كل كده. ثم العرب ما كانش يعرف حكايه الميكروب دي اللي بيستهلكها على الله، يعرف حضانه يعني مديله احجار. لو كان الاسلوب جاء على غير ما يعرفون ايامها لكانوا كذبوه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك؟ مدام فعل ربك ايه المسألة اللفتة دي؟ مدام فعل الله ما تجيبش قانون. طب ما هو قانون البشر لو كان جاب حاجة فيها ميكروب ورموها زي القنابل الميكروبية ما يكفي البشر يفضل يعملها. إذا مدام الحق قال قد فعل ربك إياك إنك أنت تفهم قوانينك، فعل ربك يبقى فعل ربك. ولذلك تجد هنا ملحة اسلوبي في منتهى القوة. الرسول يقول ده عمل فيه طبعا ما شاهدهاش المشاهدة يعني للسوق، لكنه خاطبني وخاطبه وقال ألم ترى. إذا العلماء جزاهم الله عنا خير يقول لك ألم ترى دي معناها ألم تعلم. صحيح. يقول يعني ما دام ألم تعلم كما تكفي تعلم دي لازم ألم ترى بجال نعمة. قال لك آه. المعنى إيه؟ أن إخبار الله لك لتعلم إياك أن تجعلها دون المشاهدة والرؤية. فإذا قال لك الله عن أمر لم تشهده ألم ترى، معنى ذلك أنك يجب أن تقتصده وتعتنقه كأنك رأيت. ليه؟ قال لك وإلا كانت خواستك أو ثق عندك من ربك. أولم يكتب ربك أنه على كل شيء؟ فحين يقول ألم تعلم يمكن مرتبة العلم دي إلى الرؤية، يمكن يجيب ألم ترى، فكأنما أخبر به الحق مما مضى زمن يبقى أمر مفتد. لأن من الذي يحجب الإنسان يحجب عنه أشياء؟ ألف الإنسان محجوب عن حاضره بحاجز المكان. لا نعرف ماذا يحدث الآن في عند الشعب، لا نعرف ما يحدث في جدة لأن حاجز المكان منعنا. ويحجب عن الماضي بحاجز الزمان الماضي، ويحجب عن المستقبل بحاجز الزمان المستقبل. فإذا كان الذي يتكلم لا حواجز عنده من مكان ولا من زمان، يبقى إذا أخبرت عن ماضي فهو صدق، وإذا أخبرت عن آت يبقى كأنك تشهده. ولذلك كأنك تشهده كما جاء هنا وقال ألم ترى، يأتي في آيات أخرى ليؤكد هذا المعنى. يقول أتى أمر الله كما يفهم من أتى عند علماء اللغة وعلماء النحو. أتى ومعنى أتى أن فعلا حدث وقع قبل التكلم، وبعد ذلك يأتي بعدها ليلفتك. إن أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وهل إذا كان أتى على كيف أستعجله؟ إنما يستعجل ما لم يأتي. فكأني أتى دونك معناها يعني عندك، ولكن معناها ما دام الحق قد قال فهو آت، لأنه لا شيء أبدا يقول دون ما يقول الحق أنه آت في أن لا يأتي. إذا أموره متقلقة. إذا فسيطرت المكان، سيطرت الزمان علينا، سيطرت على المخلوق، ولكنها من مخلوقات الله فلا تتحكم فيه. ولذلك يضرب القرآن مسألة عقدية دقيقة عارفين الزمان يقول لك الزمان والفعل. هذا الفعل يتطلب منك ساعة. معنى تطلب الفعل لساعة أن الطاقة ستسير مع الزمن. في دقيقة تعمل الزمن، في دقيقة ثانية تعمل الزمن، في دقيقة. فجمع الزمن وجمع الطاقة يطلع العمل. معنى ذلك أن الطاقة لا تستطيع أن تزاول العمل كله في جزئية من جزئيات الزمن. وما دامت الطاقة ما تقدرش على هذا يبقى تعيش زمن ممتد. إلا أن الزمن الذي يساوق الطاقة ويساوق العمل تقديرات دقيقة ليست بالدقيقة ولا بالثانية. فكل شيء أقل من الثانية أمام شيء من أثمان الطاقة ومن الفعل. والممكن البسيط إن تستطيع أن تعرف فيه مساوقة الزمن للطاقة وللفعل تستطيع أن تأخذ من شيء واحد. ابن يولد وابنك ساعة ونصف وكل يوم تراه وكل ساعة تراه فلا تدرك له نموا اليوم عن أهل. فإذا جبت عنه صحبة ولا كيف عرفت إنه كبر كبره لم تدركه. ليه؟ لأن النمو في الزمن وما عندكش مقياس يفتك الزمن ولا يفتك النمو علشان تعطي لكل زمن مرة نموه القدر. وإلا فهو ينمو في كل لحظة كل واحد على ألف من اللحظة لازم نمو لأن ما كانش ينمو كل واحد على ألف من اللحظة ما يجيش نمو متكامل. لكن لما جبت تهران لاحظت تجمع الزمن في تجمع النمو فعرفت ان كده انما اذا كنت كل يوم تشوفه ما تستطيع ان تكتب هذا. يوم الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن الزمن وخاصه بالزمن المتقادم فعرفت ان كده انما اذا كنت كل يوم تشوفه ما تستطيع ان تكتب هذا. يوم الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن الزمن والزمن المتناقض الطويل والقصير يقول لك الشيء اللي يمر عليه الزمن ما يمكنش يكون طويل عليك وقصير عليك الا بالامر المعنوي النفسي بان الزمن اللي فيه شيء من السرور النفس تغفل عن تتبع جزئياته والشيء والزمن اللي فيه شيء من الغم النفس ما تغفلش عن تتبع جزئياته فيخيل لك ان هو قصير هو في الحقيقه مش قصير انما غفله النفس عن تتبع جزئيات الزمن هي التي جعلته قصيرا وتتبع النفس لجزئيات الزمن كما اذا كنت تنتظر حديدا كل ساعة تحس في الساعة والدقيقة تمر كأنها أقل. لماذا؟ لأنك التفت إلى جزئيات الزمن. ما دام التفت إلى جزئيات الزمن خلاص في مسألة. ولكن الزمن هو هو. فبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى فيبرز لنا هذه المسألة. إبرازا يدل على أن الحق سبحانه وتعالى ما ليش قوانين تربطه ولا تحكمه لأنه ولا خلق القوانين. يقول لك إياك إنك أنت تكتب المسائل دي. إذا فجاء لك أنت الذي مر على قرية وهي قوية على عرشها يعجيز مر على قرية وهي قوية قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم لا شك أنه مجيب موافق لواقعنا كيف لو اني لا اتيه شيء تغير عن امس لو كان ساعة رئيسي ثم ساب لاعطى لنفسه زمنا يستحق ان يسيب فيه لو كان تغير مثل نتيجه اذا تقوله لبث يوما او بعض يوم منطقي معناه زي قصه اهل الفهم كان لبث قالوا لبثنا يوما او بعض يوم لو انهم كانوا نائمين حليفين وبعض ذلك وجدوا لهم شعور طويله كانوا يعطوا لنفسهم زمن يناسب هذه الشعور انما قولهم يوم او بعض يوم يدل على ان هيئتهم ما تغيرت ما دام هيئتهم ما تغيرت قبل الكلام فيقول له كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال لا بل لبثت 100 عام والحق هو الذي قالها صدق والرجل قال من واقع هيئته ومن واقع شكله ومن واقع عمره واقع كله ايش المساله دي مش كلام او بعض يوم الحق لا يحتاج لدليل ولكنه ذلل له ليعطي له فكرة العقيدة قال انت لبست 100 عام لكن معنى ذلك ان كلامه لبست يوم او بعض يوم بيبقى كده مش كده اذا المسألة عايزة تختلف شاهد على 100 عام وشاهد على يوم او بعض يوم كيف يأتي الشاهد والحق يحكيها والحق اذا حتى يبقى كلام حق وكلام حق ومع ذلك يبقى جميل يوم او بعض يوم ما تفتكريش انها غفله يعني خيل إليه إنها يوم أراضي. لو خيل إليه ما تغيرت أوضاعه وعدوياته وإلى آخره، وما حصل في هذا. فيأتي الحق بالأدلة، الأدلة التي تثبت صدق 100 عام، دليل يثبت صدق 100 عام، ودليل يثبت صدق يوم أو بعض يوم. كان هذا هو العزيز معه ثمار ومعه طعام عز لسفر أو لسفر. فقال لي قال لي بيت المطعم انظر إلى حمارك. نظر إلى الحمار وجد المسألة الحمار ما وصلش إلى هذه الحالة من التفتت إلى عضويات ويلقى ما في حاجة خالص كده في ليل وليلة. فلازم لمدة بقى يعني طويلة إلى أن يصير بقى تراب كده والعظم. فمسألة 100 عام يوجد لها دليل يتشجع لوجود الحمار في هذا الوضع. وبعدين قال له انظر إلى طعامه. مشاركة لم يتسمع لم يتغير رائحة ما تغيرت. يبقى دليل على أن ما مرت عليه وقت. الله إذن هذا بسط في الزمن وذلك قبض في الزمن. الزمن مش ممكن أن يتم بسط مبسط في أنواع. قال لك ولكنه هو القابض الباسط يوعى تقول في القوانين فيه. وكنت أحب أن أستكمل معكم كثيرا من العقائد إلا أني أظن أن الوقت قد طال بنا وإن شاء الله نجتمع بكم في لقاء قريب إن شاء الله. السلام عليكم.